يهديني لصراطي
قرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله في هذه الأيام المباركة نعود إلى القرآن والسنة. والعودة إلى القرآن والسنة هو العودة إلى المعين الصافي، المعين الرباني للنصرة. وعندما نعود للقرآن والسنة ونحن نعلم أن السنة والقرآن يكمل بعضهما، وأنه بهذا القرآن الكريم كما يعني علمنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع به أقواما ويضع به أقواما، ونحن الآن في مرحلة نحتاج الرفعة ونحتاج العزة ونحتاج النصرة، فلابد أن ننتصر بالقرآن وأن ننتصر بالفهم الصحيح للقرآن. ولن نفهم القرآن فهما صحيحا ولن نستعمله استعمالا ربانيا إلا إذا طبعا لجأنا إلى السنة. ده اللي نستعين فيه بضيوفنا الكرام اللي بيشرفونا في هذا اللقاء، وعندنا ضيوف مميزين الليلة بفضل الله. من اليمين الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي، مرحبا بك.
أهلا فندم.
أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مرحبا بحضرتك.
أهلا
وربنا يوفقك
يا رب.
شرفنا أيضا أستاذنا الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، مرحبا بيك.
أهلا بيك،
سعداء بيك ومنورنا ونفتقدك لما بتغيب عننا.
لا تحت أمرك.
الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مرحبا بحضرتك.
أهلا بيك
ومنورنا.
الله يبارك.
شرفنا أيضا الدكتور أنور عكاشة، أهلا بيك.
شكرا.
دكتور أنور عكاشة أحد مؤسسي جماعة الجهاد والدعية والمفكر الإسلامي، مرحبا بحضرتك.
شكرا.
شرفنا أيضا حبيبنا وأخونا دكتور عبد الخالق الشريف، مرحبا بيك.
أهلا بيك ومرحبا.
دكتور عبد الخالق الشريف رئيس قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين ومدير مركز منارات للدراسات الشرعية، مرحبا بكم أجمعين. دكتور محمد، عاوزين احنا كل يوم بناخذ خلق من الاخلاق الاسلاميه وبنشرحه، لان احنا متبنين مشروع النهضه الاخلاقي زي ما اشرنا في مرات سابقه كثيره انه الاخوان المسلمين قالوا هنعمل مشروع النهضه، واحنا قلنا
عملي اهو
هنساعدهم بان احنا نعمل بقى البعد الاخلاقي والعمق الاخلاقي للمشروع، وهنتبنى مشروع النهضة الأخلاقي أو مشروع أخلاق النهضة. كلمنا عن أخلاق كثيرة، وإحنا بالمفهوم الميلادي، صحيح البعض مش عاوز إن إحنا نستفيد يعني من التاريخ الميلادي، ولكنه البلد ماشية بيه. إحنا ما زلنا كلنا بنقول ثورة 25 يناير وما حدش قال هجري.
أيوة.
فخلاص هو مفروض علينا لحد لما ربنا يقوينا نقدر نقول غيره. فاحنا الليلة نهاية عام 2011 وبداية عام 2012، وبصرف النظر عن هذه القضية المسلم مطالب ان هو يعني يحاسب نفسه في كل لحظة ويفتح صفحات جديدة في كل يوم ويتوب في كل لحظة ويتوب في كل يوم، ونحن على أبواب عام جديد عاوزين الأمل والتفاؤل. المسلم الحق قوي العقيدة، صحيح العقيدة، قوي الإيمان، دايما متفائل عنده أمل. ليه؟ لأنه ربنا موجود وربنا ينصره وهو بيربح في كل الأحوال في السراء وفي الضراء. إزاي ونحن يعني بنفتح صفحة جديدة بصرف النظر عن ميلادي أو هجري أو غيره، احنا عاوزين يبقى ده خلق، والخلق بيبقى دائما مع الفرد لا يتجزأ عنه ولا يبعد عنه. وبالتالي عاوزين نتكلم عن الأمل والتفاؤل عشان تكون الأيام القادمة أيام خير وأيام نصر وأيام عز.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فهمت من عرض حضرتك أن هناك كلمة تقال عن خلق التفاؤل، وأن المؤمن يتحلى دايما بخلق التفاؤل. الحقيقة الواقع الأسود بيفرض خلق غير متفائل حتى على الصحابة رضوان الله عليهم. يعني في القرآن الكريم يقول بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وانا لما اعرف ان اللص خارج بيتي وبيتهيأ لدخول البيت وتفائل بانه مش هيدخل، اعتقد ان ده مش صح، لا له علاقة لا بالايمان ولا له علاقة بالكياسة اللي طلبها الايمان ولا له علاقة بالحكمة اللي طلبها الإمام.
بس مدام مش ده التفاؤل،
لا
ده التكاسل والتواكل.
ما انا بقول
يعني خرج بقى من دايرة
يعني حينما تحيط الأمة الإسلامية دوائر عديدة من الضغط خطوة حضرتك حتى يصبح فيها الحليم حيران، وتيجي تطلب ان احنا نتفائل للعام القادم، ما هو العام القادم هيكون حصاد العام الماضي، واخد بال حضرتك؟ فهو ممكن نبتهل الى الله سبحانه وتعالى ان يغير منا ويغير من واقعنا ويجعل العام القادم ولو بالتاريخ الميلادي حتى عام مبارك او سعيد على الامة الاسلامية كلها. لا لا ما اقدرش اقول لربنا كده.
انت بتقول مبارك، انت
بتقول لا والله، وحقيقة ما اقدرش اغتاب الست دي والله. كنت بحضرك الست دي ما زالت محترمة إذا لم يصدر حكم قضائي، والدنيا منعني من أي
صدر حكم.
لا لا لا
أصلا كلها أخذت فلوس وردتها
حينما تعطى الفرص.
طيب أنا آسف أنا غلطان.
لا يعني حينما تعطى الفرص في القنوات الغير دينية لرعاة الغنم والسابلة والسوائم إن هم يتكلموا في الدين فممكن يقولوا أي حاجة، إنما الحقيقة إحنا متكتفين بكتاف القرآن والسنة.
تمام.
خدت بال حضرتك؟ ف انا اسأل الله تبارك وتعالى ان احنا نجعل العام القادم ده افضل من العام الماضي. او نغتنم ثمار الثورة العظيمة اللي قامت في مصر ونطورها للقمة يا اخي وامن. يعني احنا عاوزين ايه؟ عاوزين رغيف وعاوزين شوية امن. بس. لو وصلنا لهم في العام القادم يبقى كويس قوي. لكن انا بس بقول انه التشاؤم احيانا يعني ما الناس يبعتولي يقولوا مش هننتخبك رئيس جمهورية عشان انت متشائم. التشاؤم احيانا بيكون من ضغط الظروف مش من قلة الايمان. حضرتك وده حصل مع الانبياء، سيدنا موسى لما عبر النهر الناس قالوا له انت كنت جايبنا هنا تدفين نفسينا، سيبنا بقى وروح لوحدك، وسابهم يعبدوا العجل. واخد بال حضرتك؟ سيدنا يونس لما انتظر العذاب ينزل على قومه ما نزلش، غضب وانصرف وحصل اللي حصل. يعني نفس البشريه لازم تدي لها مساحه من الضعف تتحرك فيها، وبعدين الايمان ينتشلها من هذا الضعف ويذهب بها الى القوه والى المنعه باذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقي. ننتقل للاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، وبرضه عاوزين بقى يدينا جرعه اكتر شويه من الدكتور محمد. دكتور محمد احنا قلنا له طريقه كده جميله دايما يحذرنا من
انا بشتغل بالقران والسنه.
تمام. احنا عاوزين جرعه من التفاؤل بالقرآن والسنة. يعني احنا برضو عايزين نقول للناس تفاءلوا ولن تتفاءلوا الا اذا انتصرتم بالقرآن والسنة ونصرتم القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذه الكلمة الطيبة من اخونا الفاضل والسيدنا الكريم
ربنا يعزك ويبارك فيك
استاذ الدكتور محمد، نسأل الله لك التوفيق والرشاد ان شاء الله. الاسلام هو دين التفاؤل، وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام رغبنا في التفاؤل وحذرنا من التشاؤم. لم يؤذى إنسان على وجه الأرض بمثل ما أوذي به النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلي ابتلاءات شديدة ومع ذلك لم يجزع يوما، وإن كان يتألم في بعض الأحيان إلا أن آلامه لم تخرجه عن وعيه وحقيقته، بل كان عليه الصلاة والسلام دائما متفائلا، وكان يقول لأصحابه الكرام اصبروا. وحينما طلب قومه الذين أسلموا يعني منه أن يدعو على المعتدين الظالمين الآثمين، ماذا قال؟ قال لهم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية لقومه، وفي نفس الوقت يلتمس لهم العذر. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان متفائلا ولم يكن متشائما. لما يقول إني أرجو من الله عز وجل أن يخرج من بين أصلاب هؤلاء من يعبد الله ويوحده، هناك فرق شاسع بين سيدنا رسول الله وبين مثلا زي سيدنا نوح. سيدنا نوح حينما غضب على قومه وداق صدره منهم ماذا قال؟ تضرع إلى الله عز وجل قائلا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. سيدنا موسى حينما ضاق صدره من قومه دعا عليهم وقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كل إنسان في حياته تقابله مشاكل وتصادفه متاعب. نحن بعد الثورة فرحنا وسعدنا، وزي ما قال أستاذنا الدكتور محمد يعني الفرحة والسعادة عامة الناس كلهم بعد 25 يناير، لكن ماذا جرى بعد ذلك؟ هناك أشواك صادفت المجتمع المصري، وإن كانت هذه الأشواك مؤلمة ومفزعة ومحزنة، لكن برضو هذا لا يجعلنا نفقد الأمل، لأننا بالأمل نستطيع أن نحيا، وبدون أمل لا حياة لنا أبدا. نتعلم من هذا من القرآن الكريم ومن حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يعني إذن الصبر دليل على أن الإنسان متفائل. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو القائل سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلو لم يكن الإنسان متفائلا لما انتظر اليسر أبدا، ولكن الله عز وجل يأتي باليسر بعد العسر ويأتي بالفرج بعد الضيق. كل إنسان في حياته إن تعجل فإن العجلة تؤدي إلى التهلكة. المريض الذي يذهب إلى الطبيب تصادفه متاعب، ولا بد أن يصبر حين تناوله للدواء. الطبيب يقول له تناول هذا الدواء ملعقة في كل يوم 3 مرات، أو تناول قراص هذه 3 مرات في اليوم، أو تعاطى حقنة يوم بعد يوم. ماذا يحدث لو أن الإنسان أراد أن يتعجل؟ هو سائم الوقت وقال انا هفضل عايش لامتى واصبر لامتى واتحمل امتى، ولكنه في نفس الوقت قال طب ايه المانع يعني اما تعاطى زجاجة الدعاء زجاجة الدواء مرة واحدة او اتعاطى يعني علبة الحقن دي اللي فيها ست حقن ست امبولات مثلا ياخده مرة واحدة او يتعاطى علبة الاقراص مرة واحدة، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة الهلاك. لكن الله عز وجل حينما يأمرنا بالصبر وبالتحمل واننا ننتظر فرج الله عز وجل فهذا دليل الامل، والامل فيه معنى التفاؤل، والتفاؤل يشجعنا على ان نتحمل المشاقة دائما. التلميذ الذي يريد النجاح كما قيل من طلب العلا سهر الليالي، المسألة مش مسألة تحقيق شيء فقط، لا، وإنما لكي تحقق شيئا لابد وأن تنتظر الزوجة في البيت حتى تصنع لنا الطعام، نراها تعد الطعام بتؤدة وتأني، وكلما تأنت في إعداد الطعام كلما كان الطعام شهيا. لكن ما الحكم لو أنها تعجلت الأمر؟ سنجد أن الطعام لا طعم له ولا مذاق، ومن هنا هذا دليل التفاؤل. التفاؤل في حياتنا في أمور كثيرة، علينا أن نفهم أن الإسلام ما جاء ليجعل الإنسان متشائما. ظل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى شيء واحد، إلى كلمة التوحيد، مع أن جميع الموبقات والمنكرات والمحرمات كانت موجودة، ولكنهم تركهم وطالبهم بكلمة التوحيد. لما ذهب إلى المدينة المنورة طالبهم بتنفيذ أحكام الله عز وجل. لماذا؟ الجو في مكة غير الجو في المدينة. الجو في مكة لم يكن مهيئا لاستقبال الأوامر والنواهي من الله، لكن في المدينة كان هناك استعداد. 10 سنوات في المدينة المنورة هي عصر التشريع، عصر البناء، عصر تأسيس الدولة الإسلامية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل شيء في حياتنا لابد لنا فيه من الصبر، ولابد لنا فيه من التأني، أما أن نتسرع تحقيق الأشياء فإن السرعة تأتي إلى الندامة. ولذلك نجد الفرق شاسعا بين إنسان يؤدي العمل لله عز وجل وتخلق بأخلاق القرآن الكريم ويسير على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ويتحمل المشاق والمتاعب، وبين إنسان لا يصبر ولا يتحمل ولا يلتزم شرع الله تبارك وتعالى. يعني إذن النتيجة شاسعة بين هذا وبين ذاك. ومن هنا إذا كنا في هذه الليلة الكريمة نود عاما مضى من دنيا حياتنا ونستقبل بعد ساعات عاما من دنيا حياتنا أيضا، نودع العام ونستقبل عام ما مضى، ليس الوقت هو الذي مضى وليس الزمان هو الذي انتهى، إنما أعمارنا هي التي انتهت وآجالنا هي التي تناقصت. فإذا كنا نود عاما مضى من دنيا حياتنا وانقضى من أعمارنا، ذقنا حلوه ومره، وجدنا فيه الخير وجدنا فيه الشر، فإننا نستقبل عاما جديدا، نسأل الله عز وجل أن يجعله عام خير وسعادة وبركة علينا وعلى العالم إن شاء الله.
شكرا دكتور صبري، جزاك الله خيرا. احنا اخواننا المشاهدين بنشكر كل اللي راسلونا بالامس وبعتولنا رسائل في القضية المطروحة، وكانت قضيتنا ماذا ما هو موقفنا تجاه الشيعة وتجاه ايران كدولة، وكانت المشاركات جيدة وكثيرة، ولكن زي ما شفتم امبارح كان يوم ساخن، لانه موضوع الخلاف ما بين بعض العلماء فرض نفسه على اللقاء واخذ وقت كثير، فما استطعناش ان احنا نعرض الرسائل كالمعتاد، لكن الرسائل كانت كثيرة ومعظمها ركز على التخويف من الشيعة، رفض المد الشيعي في بلادنا، والتحذير من خطورة هذا المد. البعض وافق على التعامل مع إيران سياسيا، والبعض تحفظ وقال ما نفرقش بينهم. وجات رسائل كثيرة برضو قالت يا ريت ما تعرضوش مشاكل العلماء، وانا قلت ان ده فرض علينا، انا ما كنتش مرتبه ومش انا اللي طرحته، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل. عموما احنا استمرارا للامر بنواصل اليوم في سؤال جديد: ماذا نفعل كدول إسلامية سنية وكأهل سنة إذا ضربت إيران؟ قامت أمريكا أو إسرائيل وهجمت إيران بكرة أو في أي وقت لا قدر الله، ما هو موقفنا؟ هل موقفنا أنه نعتبرهم مسلمين ونؤيدهم، أو نعتبرهم جيران ونؤيدهم، أو لا إحنا نقف محايدين ونصمت، أو نبسط ونفرح لأن البعض بيعتبرهم يعني أعداء لينا وبالتالي يحب إن هم يهزموا؟ إذن ما موقفنا كأفراد أو كدول إسلامية سنية إذا ضربت إيران من خلال من العدو الأمريكي أو العدو الصهيوني؟ رسلونا برسائل قصيرة على 94-102-74. دكتور أنور عكاشة، عاوزين شوية أمل، عاوزين كثير من التفاؤل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الإسلام بطبعه دين التفاؤل، وهذه الدعوة دعوة ربانية يرعاها الله تبارك وتعالى، ولو قدر لها أن تموت لماتت بأخطاء أو أبنائها، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يرعاه. وفي القرآن والسنة كل شيء يدعو إلى التفاؤل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يأتي النصر في مرحلة في وقت الاستيئاس.
وفي بس هم استيأسوا،
ما هو أصل الاستيئاس غير التشاؤم. الاستيئاس ضغط الواقع. كان المشركون يعجبون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما أعجب هؤلاء، يمنيهم رسولهم بكنوز كسرى وعروش قيصر ولا يستطيع أحدهم أن يذهب إلى الخراءة. يعني لا يستطيع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يذهب إلى الخلاء، كانوا بيقضوا الخلاء في الصحراء أو في خارج مكة، خوفا من أن يتخطفه المشركون. ومع ذلك كان يمنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى وعروش قيصر، وهو ما قد تم بعد أن مكن الله لدينه. بل إن ما يدعو إلى التفاؤل، حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق من مكة إلى المدينة، هجرة فرار بدينه، وهو لا يملك أن يقدم لأصحابه الذين خلفهم وراءه شيئا إلا أن يهاجرهم الآخر، واتبعهم سراقة ليسلمهم إلى قريش، وقريش تطلبهم وقد حددت مكافآت كثيرة لمن يملكهم. فيقول لسراقة: غم عنا. قالوا: ماذا لي؟ يقول: يعد سراقة بسوار الكسرة. يعني رجل مطارد ويعد من يطارده إذا ما تخلى عن مطاردتي ولم بسوار كسرى، أي أن الله سوف يمكنه لهذا الدين. وهذه مسألة إيمانية، لأن الله تبارك وتعالى قد وعد الدين بالتمكين، ولا يشعر أحد بقيمة هذا التفاؤل مثلي. نحن استيأسنا في السجن 30 سنة، واستيأسنا أن يأتي فرج، واستيأسنا أن يأتي عفو، واستيأسنا أن نخرج من هذا السجن، وخرجنا من السجن معززين مكرمين بعد 30 سنة. ما كيف وجدنا الواقع بعد أن خرجنا؟ كنا نظن أن الدعوة قد ماتت، وكنا نظن أن دعوات الهجوم على الحجاب وعلى النقاب قد جعلت النساء متبرجات، وكنا نظن أن الفضائيات والأرضيات وكل أساليب وأدوات الشيطان قد جعلت، ولكننا خرجنا المجتمع أكثر تدينا والنساء أكثر احتشاما، وقد حدث المهرجان العظيم، وقد حدث المكافأة الكبيرة في هذه الانتخابات وجدنا الشعب كله مع الإسلاميين. فهذا ما يدعو إلى التفاؤل، تفاؤل قدري بأن الله سوف ينصر الإسلام في هذا البلد، وأن هذا البلد لم يخرج من أيدي الإسلاميين بأي حال، وتفاؤل واقعي لأن الواقع معنا، معطيات الواقع أن الانتصار قادم والتمكين قادم واستقرار البلد قادمة. ولذلك أنا مع أن العام الماضي كان عام كر وفر بالنسبة لأمن البلد واستقرارها، تستقر أحيانا ويحدث ما يحدث أحيانا أخرى، أما العام القادم فهو عام الاستقرار وعام إقامة الدولة الإسلامية المصرية العربية القوية في مصر. وهذه الخريطة سوف تكتمل من انتخابات برلمان، فانتخابات شورى، فانتخابات جمهورية، وإن شاء الله تعالى الأيام القادمة أيام سعيدة وأيام مباركة وأيام تمكين لدين الله في مصر. ما لم يكن دولة إسلامية فكما قلت دولة حاضنة للمشروع الإسلامي لإقامة الخلافة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية في مصر إن شاء الله.
شكرا دكتور أنور عكاشة، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نختم بقى مع الدكتور عبد الخالق الشريف، وأنا متفائل أن أنت هتخلينا متفائلين أكثر.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في واقع الأمر العبرة في أي شيء في أسبابه ومآلاته. التشاؤم ينظر إليه، ما هي الأسباب التي أدت إلى التشاؤم؟ فإذا كان القنوط من رحمة الله صار أمرا باطلا، وإذا كان يأس كان أيضا أمرا باطلا، لأنه سيؤدي إلى الركون والدعاء وضياع الحقوق، وهذا لا يجب أن يكون في طبيعة المسلم، لأن المسلم مأمور أن يؤمن بالقدر خيره وشره أن يتعامل معه. مع الإيمان ليس معناه الاستسلام له، لكن يحسن التعامل مع الخير فيشكر، ومع ما يظن أنه ابتلاء من وجهة النظر البشرية فيه شر فيتعامل معه بالرضا وسعي لتغيير الواقع. أما التفاؤل فهي الحقيقة الناضجة، بل أريد أن أقول أنها الحقيقة الملازمة للإنسان، يشب ابن آدم وتشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. الطبع البشري عنده طول أمل، كيف أنا أنكر على هذا التفاؤل له؟ لابد أن نسعى بهذا. والإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين حينما تكلم عن أسباب وصلاح الدنيا وأتى بالدين والسلطان القوي وكذا وكذا، كان رقم 6 أمل فسيح. شوف العبارة بتاع الإمام الماوردي، أمل فسيح، مش أمل محدود ولا أمل ضيق. والأمل الفسيح لا يأتي إلا من إنسان جمع أمور، منها التفاؤل ومنها العمل وعدم الركون، لأن التفاؤل إذا كان معناه الركون صار كالتشاؤم. لكن التفاؤل الذي ينظر إلى الواقع وينظر إلى كيفية العلاج وينظر إلى الشكر وينظر إلى الحمد الذي منه وأعطى ويسعى إلى المزيد، لابد الإنسان من هذا. أنا عبارة الإمام ماوردي لولا أنها طويلة لقلتها كاملة، يعني دين وسلطان قاهر وأمن دائم، شوف، وأمن دائم وعدل وخصب وأمل، يعني يطلب 6 أشياء حتى نرى الخير: دين وسلطان له قوة ويتبعه عدل ويتبعه أمن ويتبعه خصوبة في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة، لأن الإنسان يميل لهذا بطبعه. وحينئذ يأتي الأمل الفسيح، هذا الأمل الذي لا يؤدي إلى ركون، كبعض الناس الذين يظنون أنهم آمنوا واطمأنوا أنهم يدخلون الجنة، هذا ليس أمل، هذا تسمية أمل أو تسمية تفاؤل، يعني من باب تسمية الشيء بالمعكوس كما يسمى القدرية بالقدرية وهم ينكرون للقدر. فما أجمل الأمل أن نعيش به وأن نسعى به وأن نعيش لتحقيقه شريطة ألا يؤدي إلى كسل ولا إلى تراخي، وأن ينبني على وقائع علمية تسمو بأمتنا وتأخذنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عبد الخالق الشريف، ربنا يبارك فيك. بنكرر السؤال ونعود لو في هدية ناخدها. السؤال بتاعنا: ماذا نفعل إذا هاجمت أمريكا أو إسرائيل دولة إيران عسكريا؟ هل نقف بجانبها؟ هل نقف محايدين؟ هل نفرح ونصر ونعتبرها عدو هوجم؟ في هدية سريعة قبل ما
هو الحقيقة في القرآن الكريم،
بس أنا كنت مختلف شوية بعد إذن حضرتك. أنا مش متصور إن الأمل والتفاؤل يكسل. الأمل والتفاؤل بطبيعته يجعلني أعمل أكثر وعندي همة.
هقول اتفضل. في القرآن الكريم تلاقي فيه الأمل المقبول والأمل المرذول، اللي هو المرفوض يعني. الأمل المقبول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وانت بتشتغل وبتجهز الجيش وبتجهز الدولة، انت عندك أمل في النصر، هذا أمل مقبول. انت بتفقد الإيمان وتمشي على المعصية وعندك أمل انك تدخل الجنة او تعافى او تعفى من العقاب، فده أمل مرذول. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ده الأمل هو، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لا شك إن الهند اللي بيعبد البقرة أما يكون ابنه بذاكر في الثانوية 18 إلى 12 ساعة في اليوم بيبقى عنده أمل في النجاح. والمسلم اللي هو عمال يقيم الليل وصوم النهار وابنه بيلعب خارج البيت وما ذاكرش نهائي،
ما عندوش امل في
ده. الراجل ده لو عند امل ان ابنه ينجح يبقى راجل غبي وبضيع حياته وبضيع حياة ابنه. فالامل دايما يقترن بالعمل ويقترن بالطريق الصح اللي هو يرضاه الحق سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور محمد. لكن احنا عندنا امل زي ما بيقولوا ستنا هاجر يعني عندها كان امل وسعي، حتى المسعى اسمه السعى.
والله هي سعت،
هي سعت مع انه وسعت مرة وما فلحتش وكمان مرة والتانية والثالثة والرابعة. هو ده هو ده اسلامنا،
ياريت كل المسلمين
هو ده قرآننا،
امل مقترن بالعمل.
احنا ان شاء الله. طيب احنا هنعمل يعني شيء جديد في هذه اللقاء. احنا بيبقى عندي موضوعات كتيرة وضيوفنا لان عندهم علم غزير بنغلب وما بنلحقش نعرض كل موضوعاتنا. انا هعرض عناوين اهم الاخبار اللي انا اتمنى ان احنا نتكلم فيها ومحضرها، وعشان اذا ما لحقناش يبقى احنا قلنا اللي عندنا، وعشان ضيوفنا ربما يعني يشاركونا في التركيز على بعض الموضوعات. هقول انا العناوين اللي معايا سريعة
فضل.
وضيوفنا يسجلوا عشان يساعدوني في الاولويات. الأزهر يتقدم بمذكرة لوزير الإعلام ضد القنوات المسيحية المسيئة، وده خبر له تفاصيل أنه المجمع الإسلامي عام عقد اجتماع برئاسة الشيخ الأزهر، وهذا الخبر عندي في الوفد وموجود في وسائل إعلام عديد. ياريت إخواننا الأخبار عناوين عندكم تعرضوها على الشاشة وإحنا بنعرض. محامي قبطي يدعو لإنشاء هيئة قبطية للأمر بالمعروف، وده بيقول عشان اذا انتوا عملتوا هيئة الامر بالمعروف يبقى احنا عندنا هيئة قبطية موازية. عمار علي حسن بيقول التيار الاسلامي في محنة على شكل منحة والبرلمان ليس بديلا للميدان. قائد ميليشيا ليبية يهدد مصر لسماحها ببث قناة تلفزيونية موالية للقذافي. في قناة اسمها الجماهيرية كانت توقفت عن البث، عادت للبث وبتعرض خطب للقذافي، وده خلى طبعا لسه ليبيا مش متنظمة، فده جزء من الثوار العسكريين اعترضوا، وفي اظن يعني تتحل لانه اذا كانت صادرة هذه القناة من مصر يبقى توقف. ضبط 3085 قضية تموينية متنوعة خلال شهر ديسمبر. 3085 قضية ومعظمها غش، وقضية الغش دي بتأثر على الصحة وبتأثر على الفلوس. بسبب اتهامها بتلقي تمويل أجنبي، بلاغ من أنصار السنة، من جمعية أنصار السنة ضد صحف قومية وخاصة. الشيخ المحلاوي قال في خطبة الجمعة لساويرس اختشي شوية. مسيرة لأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن لكنيسة الدبارة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد. وطبعا الموضوع إشكالية، نهنئ أو لا نهنئ، قضية مختلف عليها، ولكن ده خبر لعله يناقش. نيابة أسيوط تغلق مقر المعهد الديمقراطي الأمريكي بالشمع الأحمر، وده أدين بالتمويل ووجده في المقر مخالفات. الشيخ محمود عاشور بيقول كليات الأزهر العلمية مسخ لا تخرج داعية ولا طبيبا. وزير الثقافة بيقول عام 2012 عام الثقافة الجماهيرية، وسيتم إنشاء صندوق لرعاية الأدباء. طبعا احنا نتمنى نكون عام الثقافة الإسلامية من ناحيتنا احنا، ونتمنى انه بالفعل يكون في ثقافة ما يبقاش منظر. الواشنطن بوست بتقول حزب النور بدأ في إثارة المشاكل. احنا مش بنؤيد هذا الكلام، لكن بيجيبه عشان لعل يتم الدفاع عنه. الدكتور محمد عبد المقصود بيقول شرطة الأداب تحل محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شريف زهران الأمين المساعد للمجلس الاستشاري بيقول ناقشنا مع وزير الداخلية مخطط حرق مصر، اللي هو يعني بعض بيقول انه في 25 يناير. ابو العز الحريري بيقول الاسلاميين سرقوا الثورة. احتجاجات قبطية على دعوة الكنيسة للسلفيين والاخوان لحضور قداس عيد الميلاد، زي ما في البعض قال احنا مفروض ما نروحش، البعض قال من طرفهم احنا مفروض ما ندعوهمش. ام تنافس ابنتها في انتخابات مجلس الشعب بقنا. احنا شفنا في المراحل السابقة ام وابنها كانوا الاثنين متنافسين في نفس الدائرة دي، اظن كانت دائرة شمال الجيزة هنا في قنا، وده الصعيد اللي القبلية موجودة والقيم. لقينا ام تنافس ابنتها في انتخابات مجلس الشعب في المرحلة الثالثة. بوابة الاهرام تكشف تورط 90 جمعية ومنظمة حقوقية بتلقي تمويل اجنبي لنشر الفوضى. نلاحظ ان الرقم علي بقوا 90 منظمة. المجلس العسكري في الرسالة رقم 94 بيقول سنؤمن احتفالات الكنائس بالتعاون مع الداخلية وشباب الثورة، ومفروض ان هي الان مؤمنة لان دي اوقات الاحتفالات. مجمع البحوث الإسلامية وطالب التحقيق مع قناة الكرمة المسيحية، وده الخبر الأولاني بس في وسيلة أخرى بس مباشر. طبعا دي فروز اليوسف، ودايما بنقول وإحنا قلقانين، بس مباشر للمحاكمة تابعته سوزان مبارك بكاميرا خاصة بمليون دولار. طبعا المحاكمات ممنوع بس، لكن حسب كلام الخبر بيقول انه كأنه ده بشيء بطريقة سرية وبكاميرات حديثة اللي هي بتستعمل في التجسس. كان في حد معاه بتبقى لها ارسال واستقبال موجودة داخل المحكمة، وهي موجودة في بيتها بتشوف ما يجري داخل المحكمة اول باول، والموضوع له تفاصيل. ابو العز الحريري في مؤتمر انتخابي هو لسه كان بيقول انه الاسلاميين سرقوا الثورة، وهنا بيقول ان المخلوع قتل السادات، ورواية عبد القدوس يا عزيزي كلنا لصوص تنطبق على مبارك ورجاله. 1.5 مليون جنيه غرامة للفدان الذي تم تغيير نشاطه من الزراعة الى البناء الصحراوي. البناء في الصحراء ونص، اذا كان بنى كامل المساحة لا تفاصيل. الدكتور عصام العريان بيقول من قال اننا سنلغي السياحة مغرض، من قال اننا سنلغي السياحة مغرض ونهدف لجلب 20 مليون سائح. زيادة معاش الضمان الاجتماعي من يناير المقبل الى 200 جنيه. صبحي صالح يقول حزب الحرية والعدالة سيمنع الخمر في مصر. مجلس الوزراء يوافق على فرز اصوات الشورى داخل اللجان الانتخابية. وزارة الصحة بتقول انه في 2400 مصاب بالايدز في مصر، وده امر خطير عاوز يتابع. مصريون بالخارج يقترحون دعم الاقتصاد 2400
ده دول اللي بلغوا، يعني اضرب العدد ده في 1000.
يقترحون مصريون بالخارج يقترحون دعم الاقتصاد ب 16 مليون دولار والجنزوري يعد بسرعة الرد. حازم أو إسماعيل يقول الإعلام مجرم مجهول بالمايوهات. الجيش يواصل تأمين مستودعات الغاز ويلاحق البلطجية وسماسرة الإسطوانات. ضبط 550 مخالفة غش تجاري خلال شهر ديسمبر، وده كان من قبل ما ينتهي الشهر يعني، كان لسه فاضل كام يوم، ولعل ده في خبر مشابه. وقفة بالأزهر تطالب الحكام العرب بفتح باب الجهاد لنصرة الأقصى. ما زال في جماعات فاكرة موضوع القدس والأقصى ومش ناسية، وده كويس. حكومة نتنياهو تقرر زيادة ميزانية الدفاع استعدادا لصعود الإسلاميين لحكم مصر، واحنا بندغدغ في جيشنا. عالمة روحانية بتوع اللي بيقروا الكف دول، مصر ستتعرض لزلزال واحتلال ان لم يعد مبارك. ده شكلها فلول دي، اذا ما عادش مبارك مصر هيجي لها زلزال. دار الافتاء تقول تهنئة غير المسلمين باعيادهم بر، امرنا امرنا القرآن به
ان تبروهم.
ما هو بس مختلف، هو ده بر ولا ده دخل في وزير الاوقاف بيقول فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة لا يقبله الشرع، وسنواجه التشدد بالحوار. الإسلاميون يرحبون بالحملة على منظمات المجتمع المدني ويعتبرونها دعما لدولة القانون. ده تقريبا العناوين اللي عندنا.
لا ده في عنوان بقى لازم ستك تاخده،
بس احنا هنبدأ.
ايوه، مسكوا النهاردة هم بحققوا، وكان ده المطلوب من زمان. ست منظمات امريكية فتحت كل منظمة 5 مكاتب في 5 محافظات بدون اذن من الدولة
ولا علم الدولة.
موجود في الاهرام. وصرفت كام بقى؟
النبي قال ان ده وجودهم القانوني نفسه.
لا صرفت كام بقى؟ 100 مليون دولار.
5-6 منظمات.
ايوه، يعني 100 مليون دولار كتير، ممكن يخلي الناس تاكل في بعضها، وده ولد كافر وده ولد مسلم وده. خد بالك يعني 100 مليون دولار مش مبلغ ايه سهل. طيب برضه مسكوا ار بي جي النهارده 7300 طلقه امريكيه
على الحدود الليبيه.
لا ده هنا في مصر. ومسكم بنادق آلية وحاجات زي كده، يعني الحقيقة حملة جابت نتيجة كويسة جدا.
طيب عموما احنا بنذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا، ماذا نفعل اذا ضربت ايران؟ هل نعضد ونساند او حتى نؤيد سياسيا، ولا ربما حد يقول لك ايدوها عسكريا، والبعض قد يقول محايد، والبعض قد يقول نفرح. نشوف ضيوفنا يقولوا ايه في هذه القضية، واحنا منتظرين رسائلكم وهنعرضها مع بعض تبعا. نعود لقضية ايران يا دكتور.
ايوه نعم محمد. الحقيقة الدكتور عبد الله بدر ده حبيبي زي ما انت عارف، امبارح عمل مداخلة اتكلم فيها عن الشيعة، وانا متفق مع الدكتور عبد الله في كل كلمة قالها. بس احنا كسنة عندنا معضلات في الحكم على الشيعة، هما ما عندهمش المعضلات دي. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي بلفت نظر الدكتور عبد الله ليها، ان القرآن الكريم يقول لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود، والدكتور عبد الله امبارح قال الشيعة، فهناخد بقى بكلام مين؟ ده سؤال.
هو قال كده بوضوح يعني.
ونزل على من بعض الشباب اللي غير على دينه برضه وفاهم ان الشيعة دي خطر على الاسلام، نزل على الشريط وانا كنت متابع الحلقة كلها. الشيعة ألعن من اليهود. انا اتمنى،
ما هو هنا ممكن بيقيس لفعل يعني، بيشايف انه هناك
يعني. انا قصدي اقول ان ده مخالف للقرآن.
تمام،
القرآن له رأي، وما دام القرآن له رأي ما احنا في اطار القرآن والسنة، يعني ميزان القرآن والسنة. الأمر الثاني، وأنا بنتهز فرصة وجود الدكتور صبر عبد الرؤوف الحقيقة، لأن عنده إحاطة بالفقه المقارن. لا نستطيع الحكم على أهل القبلة بالكفر، رغم إن هم مخالفيننا في الأصول وفي الفروع، ولهم حاجات في السر خطيرة جدا لا نقرها، بس هل نستطيع الحكم عليهم بالكفر؟
لا.
على اهل القبلة
هل شققت عن قلبه؟
ايوه كل اللي يتقال ده شغل عنتري
يعني ده بالنسبة
وشغل يدوي
بكل انواعهم.
ايوه فندم بكل انواعهم. لا ما عدا الشيعه الغاليه.
طب وضحوا لنا بقى.
لا الشيعه الغاليه اللي هي السبائيه. ما هو في رساله ماجستير عملها الدكتور فتح الزغبي في الشيعه الغاليه. ففي بعض الفرق خارجه عن اطار الاسلام والمسيحيه واليهوديه كله. لكن ده عبد الله بن سبأ كان واحد يهودي ودخل عشان يفتن المسلمين ويعمل في وسطهم شروق. انا ما احنا بنقول الشيعة الاثنى عشرية عاوز عالم في العالم الاسلامي عالم في العالم الاسلامي وانا بقوله قدام استاذ فقه مقارن يقول ان هما كفر رغم ما يفعلون. يبقى اذا انا مكبل انا مكبل. القرآن بيقول لي
ما احنا هنرتب عشان ايه يعني الدكتور يخلص وبعدين
القرآن بيقول لي عدوك رقم واحد اليهود.
تمام
يبقى كل اللي يقول غير كده مخالف للقرآن والدين بتاعه دين يدوي يعني بتاع ورش.
لا طب خلينا برضو نقول حاجه
ما بقصدش والله الدكتور عبد الله بدر ده عالم كبير انا بقول على الشباب اللي بيكتب على البتاع دي.
طب خلينا واحده
بقول
واحدة.
دين يدوي ده
ما احنا
ملوش علاقه بدنا
لما نقول انه اليهود عدونا رقم واحد بشهاده القران
أيوة.
الكريم
أيوة.
ده في العموم. انما انا لما بيجي جاري المسلم السني اللي بيهاجمني الان يعني افترض ان انا حدث بيننا وبين السودان مش هنقول أيوه ليبيا
أيوه
هجوم جت حكومة وطمعانة وهجمت على النوبة
أيوه أيوه أيوه
ودخلت
أيوه أيوه
اكيد ساعتها هنقول انه ده لحالة الواقع او لانه ده الهجوم للهجوم وده برضو هليله
ده عداء
هاجمني أيوة. فبقى العداء
لا
الاول في هذه اللحظه
لا ده عداء عداء تكتيكي
بكاهو كده
أيوة. انا العداء انما العداء مع اليهود استراتيجي
ايوه لما هم ممكن بعضهم بيقول يقصد هذه النقطه أيوة. انه ان
الحاجه بقى شوف العظمه بتاعه القران ما قالش ليه للمسلمين لتجدن اشد الناس عداوه للمسلمين ليه قال الذين امنوا لان اليهود يعادون كل مؤمن او صاحب ايمان ولو ايمان زائف يعني ايه لا يتركون مؤمن على وجه الارض الا هم بعدوه عشان يوصلوا الى المملكة الكونية العامة اللي هم يحكموها فدي عداوة متأصلة فما يصحش حد يجي يقول ان الشيعة عندنا ألعن من اليهود ده كلام خارج عن القرآن وما يصحش نتخلق بهذا الكلام.
طيب
الامر الجملة. الثاني بقى
صلح الجملة
ايوه
الشيعة عندنا ألعن من اليهود صلح الجملة
يعني اليهود عندنا قلع مشاه
يعني انت بتقبل انه
الشيعة عندهم يا فندم مخالفات انا ما بدافعش عنها
يعني عشان ما هو ما يفهمش انك
لا انت لا 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 لا
كانك بتدافع
لا ادافع عن مخالفات الشيعة الظاهرة والباطنة لكن انا بتكلم قدام عالم جليل اهو
الله يبارك
فيك نحن لا نملك يا ناس كعلماء مسلمين ما بتكلمش على الجماعة الهواة يعني انا اعرف ان واحد كان منادي سيارات في موقف في بلد مش هقول عليه لانه صديق مش هقول على البلد ولا على اسمه خدت بال حضرتك اصبح من نجوم القنوات الفضائيه الان ومعاه الاعداديه وممكن يقول لك محمد ابو زيد ده كافر خدت بالك انما انا بتكلم احنا كعلماء بقى العلم مكبلنا انا لا يمكن احكم على الشيعة الاثنى عشرية او الزيدية او الاباضية او الناس دي كلها بان هم
طيب
كفرة.
نرجع للسؤال
اطلع ليه بقى لانه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصوم ويصلي ويزكي ويحج.
طب هل فيهم فريق بيقول
علي ولي الله
لا اله الا الله
يوه بيشيل طب ما انت عندك كل
محمد رسول
انت
الله
انت عندك كل اتباع التيارات الاسلاميه بيقولوا المشايخ بتوعنا اولياء لله
لا
ايه اللي فيه دي يعني
لا خليني بس انا سؤالي عشان ابقى
يعني هو بيحب شيخه وبقول ان هو ولي من
لا انا بسأل يعني هل فيهم من ينفي نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقولش اشهد ان لا اله الا الله
جميع المسلمين اولياء لله جميع المسلمين.
يا دكتور انت بتهرب من سؤالي
فضل.
انا بسألكش عن الولاية انا بسألك عن الشهادة نصف الشهادة الثاني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هل الشيعة كلهم بيحترموا هذا المقطع من الشهاده ولا بعضهم
الاذان ده مش داخل ضمن اركان الاسلام مش داخل ضمن اركان الاسلام
الشهاده
يا فندم هو بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول
جميل.
الله
جميل خلاص ما ده اللي انا بقى
اتفضل وبيصوم وبيصلم في مساجد السنه والسنة بيصلوا في مساجدهم في العراق وفي إيران.
طيب سؤال تاني
محمد، لكن هم يبطنون أشياء خطيرة. يبطنون خدت بحضرتك، وده اللي بيخلي مثلا واحد زي الدكتور عبد الله بكر عالم متمكن بيتكلم على اللي هم بيبطنوه ده.
تمام
كويس احنا ده، لكن انا بتكلم عن اللي هم بيظهروه. طب لا الحكم الشرعي بيقوم على ايه؟ على الظاهر. خدت بحضرتك، ادي اول نقطة بقى. ماذا فعل الايرانيون للدولة الاسلامية؟ ما احنا عايزين ندخل معاهم اهو في الحرب اللي جاية. خدت بحضرتك، الايرانيين مع السلاجقة الاتراك ومع
لا خلينا انا مش اسف قلت الكلام ده امبارح من اخوان
عزيز، لا انا بقول بس حاجة واحدة دخلوا لغاية ما وصلوا البرتغال في اوروبا. خدت بحضرتك، ودخلوا مع الدولة العثمانية لغاية ما حموا الجزائر وتونس اللي هم الغرب.
حضرتك هم اللي دمروا الدولة العثمانية، الصفويين هم اللي دمروا.
يا سيدي ماشي ماشي ماشي، انا
هديك فرصة، انا هديك فرصة. الموضوع شائك ومختلف. خلونا
في العصر الحديث، في العصر الحديث بس خليك معايا، في العصر الحديث الامام الخميني قال يا جماعة تعالوا نتوحد حول ما اتفقنا عليه ونترك ما اختلفنا فيه. كويس. سنة 2006 اللي ابنه عارفها من ايه، قال واحد سألوا عن سب الصحابة وهم ده عندهم بيسبوا اللي هم العامة بتاعهم يعني، فقال له كل كلمة تفرق الأمة حرام شرعا.
طب هو كان المفروض يقول له كل كلمة تفرق الأمة حرام شرعا، ولا كان يقول له كل كلمة سب أو كل سب لأي صحابي حرام شرعا؟
لا هي دي اللي ساتك بتقوله، ساتك في منتهى الذكاء. هو كان المفروض يقول كده، كان المفروض يقول كل كلمة سب في الصحابة، لكن هو اختار الأخف. يعني اختار ايه؟
بيهرب من الجواب.
ايوه بيهرب من الجواب. سوريا بعد ضياع الجولان واجهاد جيشها دخل الايرانيين معاها ضد اسرائيل، ووصلوها الان ل 143 الف صاروخ تقيل موجهين على المدن الاسرائيليه، وده اللي مانع ان القوات الاجنبيه تقدر سوريا الان. يعني رغم الحكم اللي فيها فاسد ومفروض يستأصل، لكن ما حدش عارف يضربه، وفهم مش هينضرب لان القوم ما بينضربش. راحت عامله لنا حزب الله 68 الف صاروخ. المعركه الوحيده من يوم ما اسرائيل من سنه 48 اللي هي حربتها جوه ارضها كانت حزب الله سنه 2006. واخد بال حضرتك؟ دول كانت بتساعد سوريا فيها شيعة وبتساعد حزب الله شيعي. لكن تعالى على حماس بقى. النظام المصري السابق قفل الحدود والبوابات والانفاق على حماس. الدول العربية بالكامل تخلت عن حماس بنبالة لا يحسد عليه. خدت بقى حضرتك؟ ايران بقى اللي بدأ يتوصل اكل وفلوس وصواريخ لحماس. خالد مشعل بقى كان في التلفزيون المصري بيقولوا له مين اللي واقف معاك وبيديكوا فلوس عشان الحكومه تعيش وتقبض الموظفين؟ قال لهم ايران. طب الصواريخ والاكل؟ قال لهم ايران. طب بديها لكم ازاي؟ قال لهم بلاش دي. خد بالك حضرتك، حماس من الاخوان المسلمين ومن السنه القويه. ايران بتساعدها ليه؟ مفيش رئيس عربي في تاريخ العالم العربي غير جمال عبد الناصر اللي قالوا اسرائيل هتترمى في البحر. لكن جه بعدها احمد نجاد في العام الماضي قال دي ظاهره غريبه ومحكوم عليها بالفناء. خدت بال سيادتك؟ ايران النهارده، انا بقول لك، انا في كل صلاه اتذكر بسال الله ان هي تعمل قنبله نوويه.
تعملت
النهارده او ما عندهم 14 صاروخ اللي كانوا مسروقين من اسمها ايه دي، من كازاخستان. خدت بقى حضرتك؟ دول اللي هيخلوا لا امريكا تقرب لهم ولا اي دوله في العالم. خدت بقى حضرتك؟ النهارده جربوا الحمد لله الصواريخ الطويله. كانوا الاول يقدروا يضربوا اسرائيل ويضربوا اليونان في اوروبا، الان يقدروا يضربوا كل اوروبا، والخطوه الجايه ان شاء الله هيعدوا المحيط الاطلسي على امريكا.
ما هو البعض يقول لك
الموقع، بص يا دكتور عاطف،
يضربوا دول الخليج.
بص يا دكتور، لا اطلاقا. طيب. لانه النووي يرجع عليهم ويموتوا، ما يقدروش يضربوا الخليج ولا فيتو. احنا كان عندنا موقع قوي
جدا. ده تفاؤل.
انا كراجل انا كراجل بقى دارس حضارة عالمية من ايام ادم لغاية دلوقتي، كان عندنا موقع قوي جدا في الاندلس انضرب، وكان عندنا موقع قوي جدا في البلقان انضرب، وبعدين تراجعنا لغاية ما كان عندنا موقع قوي في العراق انضرب حديثا، وكان عندنا موقع قوي في السودان انضرب، وكان عندنا موقع قوي في مصر اعتقد انه اتلبخ، يعني ما اقدرش اقول انضرب، انما اقدر اقول ان السفلة والمجرمين
طيب
بينادوا بسقوط الجيش المصري ليل نهار، والمشايخ بيجوا في فضائيات ويعيطوا عليهم.
طيب خلونا
على غير المجرمين دول.
الخلاصة الخلاصة
بقى قابل بقى الموقع القوي الوحيد في العالم الاسلامي هي اقرا
قوته المين
قوتهم صنعوا الغواصات بإيديهم، صنعوا الطيارات بإيديهم، صنعوا الصواريخ بإيديهم، صنعوا الذرة بإيديهم.
بس أقول لك قوتهم مين؟
عملوا صاروخ السطح ده اللي انضربت بيه المدمرة الإسرائيلية قدام شواطئ بيروت، ما ده حاجات يا جماعة لازم نعرفها ونحييها. الصاروخ السطح ده لم يصنع في العالم إلا عند إيران، لأن السفينة يتنضرب من فوق كده، يا تنضرب من القاع بتربيط، ما تنضربش بالصواريخ في الجنب، خدت بالك؟ في نقطة ضعف بين المساحة العالية والمساحة الواطية، فعليها صاروخ سطح اللي مش على وش المية، ده اختراع ايراني. فدول الناس بتشتغل وبتنتج، واحنا كعرب الخيمة والمعيز والكلام، يعني ما زال دي لازقة فينا لغاية دلوقتي. وانا لما جت الانتخابات الاخوان المسلمين قلت لك العالم الغربي مش خايف من التباين بتاع الاخوان، يا ريت يدخلوا المساجد ما يطلعوش منها، انما العالم الغربي خايف من المشروع التنموي،
دماغ الاخوان،
دماغ المشروع النهضوي الاقتصادي، دي سر الحياه والمشكله كلها. هم عاوزيننا
خلاصه ما اذا ضربت ايران،
اذا ضربت
ايران الامريكاني.
ايوه انا بطلب من جميع المسلمين الغيورين على دينهم وعلى بلادهم يستعدوا من الان للبس احزمة ناسفة والاستشهاد ضد اي امريكا او اسرائيل، لان ما عادش عندنا غير ايران. يعني هو المشكلة ان احنا بنقول ايه، لو انا انتخبوني رئيس دولة مصر مضطر اعمل مثلث مع ايران وتركيا ومصر، خدت بالك؟ تركيا دي الموقع ده محتل، يعني في حلف الناتو في حلف الاطلنطي، فمش هديني اللي انا عاوزه، ايران هي اللي هتديني اللي انا عاوزه من سلاح ومن قوة. طب الناس دي مش كويسين، مش مشكلة، احنا بنتعامل مع الهنود بيبيض البقرة. طب الناس دي مش كويسين، بنتعامل مع الصين ما لهمش دين خالص.
طب الناس بعد رد عليك في الرسالة قالك لكن الهنود والصينيين ما بيحاربونيش، انما
دول ما بيحاربونيش اطلاقا، دول يا جماعة هم اللي غزة السنية اللي شايلها ايران بغير دلوقتي. خلي بالك الاول لما كانوا الشباب الفلسطيني العظيم صنع صواريخ من روس الماشية، حطوا روس الماشية وطلعوا الغاز وعملوا صواريخ وعملوها، لما ايران بعتت جراد واحد واثنين وثلاثة تلاقي بتلاحظ دلوقتي كل معركة بين اسرائيل وغزة ثلاث ايام وتقف، يبعتوا لمصر هنا يا جماعة عايزين نوقف، يروحوا مصر يقولوا الفلسطيني عايزين نوقف ثلاث ايام. ليه؟ بفضل الصواريخ. يعني يقال والله اعلم ان وصل دلوقتي 28 الف صاروخ، نسأل الله ان يكونوا مثلا 100 الف صاروخ جراد. فلما ايران بقى هي متهمة ان ساعدت حزب الله عشان يدمر العالم الاسلامي، وساعدت سوريا عشان العلويين والشيعة والكلام اللي فيها ده ميلة الونيحة في سوريا، طيب وبتساعد حماس ليه؟ ان حماس لو انتصرت على اسرائيل وخدت الارض من نهر البحر، وباذن الله يتحقق، بإذن الله هيتحقق رغم التقاعس والخذلان،
يعني إذا ضربت إيران فأنت تنصر.
أنا على استعداد وضحف حياتي
كل المستويات حتى العسكري.
أيوة وضحف حياتي.
شكرا دكتور محمد أبو زيد الفقه.
ومع أن ما بقولش هم على حق لا في الأصول ولا في الفروع،
دكتور
لا بس بدي عشان بعض الناس اللي إن أنا لا أتفق معهم لا في الأصول ولا في الفروع.
يعني أنت عقائديا أنت ضدهم على طول
في الأصول والفروع.
تمام،
لان انا قلت ايه امبارح بس يعني خلاص ما حدش تقبل. قلت يا جماعه انا في مناقشه الدكتوراه قلت مستعد ان راسي تقطع وترمى في الزباله وما اسمعش ان احد من الصحابه حد سبه، لان الصحابه دول النجوم بتاعتنا المنوره
طيب هناخد بعض الرسائل السريعة ونعود للدكتور صبري يدللنا.
الحمد لله الراجل ده جه النهارده.
الحمد لله.
الحمد لله. احنا
بنقول بنكرر
طلعنا من قطيع الاغنام ده.
الله يبارك فيك. سؤالنا الان ماذا نفعل اذا ضربت ايران من قبل امريكا او اسرائيل؟ هل نعيدها؟ هل نقف محايدين؟ هل نقف فرحين؟ ده اللي بتقول يجب توضيح الامر في موضوع دعمهم، ولكن يكفي انه امريكا مرعوبه من ايران. الشيعة والامريكان واليهود ولا دعم وضرب ايران خط الكلم وكلمات وقع. ارجو الشيعة ورم خبيث في قلب الوطن الاسلامي يجب استئصاله. حسن رمضان من اسكندرية بيقول نسلحهم بقوة. رسالة أخرى بالوحدة مع تركيا ضد اليهود والشيعة، أو نتحد مع تركيا ضد. أشرف ناجي بيقول محاربتهم لأنهم كالسرطان في جسد الإنسان. إيران دولة مذهبية، فرق فيها بين الدولة والمذهب، وهي كدولة تسعى لنشر المذهب ولا يجوز التعامل معها. فهمي جاد الله، أرجو كل القنوات أن تكسر من برامج لمعرفة من هم الشيعة أنهم الخطر القادم. محمد حامد من المطرية، التعامل مع إيران مثل أمريكا وأوروبا مع الحرص، كل الحرص على الدين. الشيعة كفر وأخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، ده الشيخ راغب من سوهاج. أطالب المجلس العسكري بالتدخل القوي لإنقاذ سوريا من رصاص الشيعة. أبو محمود المصري، هل تعلمون أن إيران تمنع الزي العربي واللغة العربية والأسماء العربية؟
طب احنا في مصر بنعمل كده.
لا بس مش بنمنع.
انزل ميدان لبنان وهات لي محل واحد مكتوب بالعربي.
ام عبد الله بتتكلم على موضوع امبارح، الشيخ رضواني طيب عنده حق. علي عيد من دمياط، ليس من الحكمة الاختلاف على عامة الناس. ناصر صالحين من المنصورة، ما حدث بين العلماء؟ علاجه بين العلماء، تكلم برضو على موضوع امبارح. عماد بيقول نتعاون معهم سياسيا واقتصاديا فقط. اسماء رشوان برضو كذلك.
احمد عسكريا لا، احنا محتاجين
نعوذ بالله من شماتة الاعداء في العلماء. سمير داود من اسكندريه بيقول نفسي في حلقه تجمع كل العلماء. طيب عموما نشوف الدكتور صبري هيقول لنا ايه، وبعدها ناخد الاتصالات. الموضوع شائك وعاوزين تلخصوا لنا يا دكتور.
عايز بس اقول كلمتين الاول.
اتفضل.
استاذ الدكتور اتكلم عن اليهود وقال ان الايه القرانيه نص صراحة على ان اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. وكما سمعت من شيخ برضو ان كان في لقاء امبارح او حد عمل مداخلة وقال لا ده الشيعة اخطر من اليهود واشد عداوة من ايه؟
تمام.
اليهود
صح.
احنا ممكن نجمع بدو عيون يقول الاثنين صح. على اساس ايه؟ استاذنا اخذ بظاهر النص القرآني اشد الناس عداوة، او نص الاية لا تجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. يبقى بنص القرآن ما فيش حد اشد عداوة للمؤمنين من اليهود. الذي قال ان الشيعة اشد عداوة من اليهود يقصد بذلك ايه؟ ان الشيعة في الاصل هم مسلمون، والخطر من المسلمين على الإسلام قد يكون أشد على الخطر على الإسلام من اليهود نفسهم. ليه؟ أنت عارف المقولة احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فربما انقلب الصديق عدوا فكان أعلم بالمضرة. يبقى احنا مع النص القرآني فيما ذكره القرآن، لكن التعميم على الشيعة بأنهم كفرة اشرح لك هذا كلام خطأ شكلا وموضوعا. ليه؟ استاذ الدكتور يعرف ان في كتاب اسمه نيل الاوتار
الشوكاني،
فاكر استاذنا
رحمه الله؟ ايوه.
لمين؟
تعلمنا منه كله.
الامام الشوكاني.
ايوه.
الامام الشوكاني مذهبه ايه اصلا؟
شيعة
زيدي.
زيدي.
يعني اذا ادي الشيعة الزيدية، والكتاب بتاع نيل الاوتار مش عايز اقول لك من احسن الكتب المؤلفة في الفقه.
سبل السلام
حضرتك. نعم.
وسبل السلام
بتاع الصنعاني
موجود.
خدت بال شكلك؟ فلما نيجي نلاقي مثلا كتب في الفقه مش بس عند زيدية، لا ده في كتب تانية زي شرائع الاسلام، وفي كتب تانية عند الامامية وعند الاباضية، موجود في عمان الان الجماعة الشيعة الإباضية منتشرين في
الشارع. خوارج حضرتك.
نعم.
خوارج الإباضية.
يعني في هناك
الشيعة. لا.
نعم.
ليسوا بشيعة، الإباضية مذهب من مذاهب الخوارج.
لا بس هو شيء مش شيعة برضو.
آه.
واخد بال شتك. يعني لما أجي أحكم على دولهم ولهم آراء فقهية ممتازة جدا جدا جدا.
بس أستاذ الفاضل بدون مقاطعة، ما فيش حد بيتكلم على زيدية خالص. كل اهل السنه بعدين الزيدية عن الشيعة.
طيب انا هنجي لك ثاني وانت هتختمنا يا دكتور
ياد الخلق. انا بتكلم اقول عشان تمام. التعميم
اتفضل.
التعميم خطأ.
جميل.
ولذلك عايز نقول حاجة، الخطأ او خطأ مين؟ من يسيء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاساءة الى رسول الله خروج عن الاسلام. الاساءة الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى اناس سبقت لهم من الله الحسنى، خروج عن الاسلام. سب السيدة عائشة والطعن في السيدة عائشة، خروج عن الاسلام. يبقى اذا التعميم لا يجوز. نأتي بعد ذلك الى السؤال اللي سيادتك طرحته. لو حدث حرب النهاردة على ايران ماذا نفعل؟ هل ايران كافرة؟ ده سؤال لازم نوجهه. هل يعلنون الحرب على الاسلام؟
لا.
يبقى كيف اكفرهم يا اخي؟ حتى وان اختلفنا معهم في المنهج او اختلفنا معهم في الفكر، هم اساسا مسلمون، وليس كل من اخطأ نكفره. احنا عايزين الدين بتاعنا دين الاسلامي، دين الوسطية، وفي نفسه الدين السماح.
انا بستأذن سيادتك ان في باب في البخاري كامل من قال لا اله الا الله دخل الجنة.
طيب ما
هو باب كامل.
هو الصحابي سيدنا اسامة بن زيد لما تتبع احد المشركين في احدى المعارك، لما وجدوا قتل كثير من المسلمين والمشرك ده قتل كثير من المسلمين، فيعمل فتتبع الرجل لقتله، بمجرد ما وصل عند لما الرجل شافه بقى رفع السيف عشان يقتله، صاح الرجل بعد صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما كان سيدنا أسامة إلا أن هوى بسيفه على الرجل فقتله. وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى المعلم، إلى المربي، القائد الحكيم
العظيم
الذي لا يتسرع في أي صار أي حكم الأحكام. لما وصل خبر سيدنا الرسول قال له أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله والله ما قالها الا والسيف على راسي. يعني قالها ايه؟
تعوذا.
فقال له يا اسامه وهلا شققت عن قلبه؟ سيدنا اسامه زعل وحزن وتالم وقال والله لكانني تمنيت في ذلك الوقت الا اكون قد اسلمت قبل ذلك، عشان يدخل الاسلام ويكون دخوله في الاسلام كفاره لما مضى، الاسلام يجوب ما قبله. هذا بيدلنا عليه، على اننا لا نقضي على الناس ونتسرع بالاحكام عليه، ولكن كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله ويعترف الصلاة والزكاة والصيام والحج فهو مسلم. طب ما كان في منافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول تركهم يعيشون في المدينة، مع ان القرآن الكريم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصير، يبقى في النار. ولما سيدنا عمر يقول له مرني أو مر واحدا من أصحابي يأتيك الآن برقبة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، قال له لا، فإني لا أحب أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. يعني الرسول جعل صحابي قال يقتل، مع أنهم ليسوا من أصحاب رسول الله، لأن الصحابي هو من آمن برسول الله وصدقه به والتزم بما جاء به القرآن والسنة، لكن هؤلاء خالفوا، بل أساءوا الإسلام ومسيوا فر وأرادوا التفريق وتمزيق شمل الأمة الإسلامية. وبالتالي فإذا حدث عدوان على إيران ووقفت الأمة الإسلامية مكتوفة الأيدي كما تقف الآن عند اعتداء اليهود على فلسطين، فإنهم سينالون غضبا شديدا من الله عز وجل. ليه؟ لأنهم ينبغي كما قيل أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا ابن عمي على الغريب، وأنا والغريب على الحديد. وبعدين في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال فمنعه من ظلمه. يعني احنا دائما ضد الظالم مع المظلوم، فكيف اذا كان هناك جماعة يتظاهرون، حتى نفترض انهم يتظاهرون انهم من المسلمين، انا اتركهم للذئاب البشرية وللكلاب المتوحشة والحيوانات المستعرة ان تنهش لحوم هؤلاء ونحن نقف مكتوف الايدي؟ لا، بل نكون دائما مع الحق حتى وإن كان هناك خطأ، فنحن مع الحق ونعمل من أجل الحق ونصرة الحق مهما كان الثمن، والله ناصرنا إن شاء الله.
شكرا دكتور صبري، جزاك الله خيرا. سيبونا نكمل بس إيه؟
لا أصدر هو ده الأزهر، أنا قالت الأزهر تقول له سيبونا نكمل،
يعني يعني اللي مش أزهر ما يتكلمش.
لا يا أخي اتكلم برضه.
لا ها
لا بس اصل بيتكلم انك اهو ده الازهر تقول
مش ده الازهر على راسه من فوق،
طب ما هو لازم يكون على راسه.
يعني ازاي العلم ازاي العلم ده بالازهر؟ يعني
احنا هنكمل بشكل
ايوه
هنكمل،
يعني ما نقصد انه
فبنجي فسنبني على ما قال.
خلي بالك يا ابونا في الكلام ده انا دافع عن الازهر واقاتل مع اختلافي مع ال
طيب السؤال يا اخواننا المشاهدين، ماذا نفعل كشعوب وحكومات، مش حكومات بس، كأفراد وكحكومات أو دول، إذا أمريكا أو إسرائيل ضربوا إيران؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الله.
مرحبا يا دكتور عاطف، وأهلا بك بضيوفك الكرام.
أهلا بك، الله يكرمك.
أرحب بأخي وحبيبي الدكتور محمد أبو زيد الفقي،
ربنا يعزك،
وبشيخنا الفاضل الدكتور صبري عبد الرؤوف.
كده الأزهرية بقوا ثلاثة علينا.
الله يعزك، عزك الله. وبصديقي المحنة الدكتور أنور، وبضيفك الكريم الفاضل
دكتور عبد الخالق.
نعم
معنا الدكتور عبد الخالق.
دكتور عبد الخالق اهلا ومرحبا بهم جميعا. وبداية اقول للدكتور محمد ابو زيد اني احبك في الله، ولكن هذا لا يمنعني ان اختلف معك.
لا طبعا عادي معك.
نعم
عادي جدا يا دكتور عبد الله،
عزك الله
ربنا يعني بحبك عالم
وجزاك الله خيرا.
فلازم تختلف معايا لو اردت.
نعم
لازم تختلف معايا لو انا غلطان.
الله يعزك وجزاك الله خيرا على ادبك الجم.
ربنا يعزك ويبارك فيك.
الله يعزك، ربنا يبارك فيك. انا بداية ساقف مع عدة نقاط. النقطة الاولى ان الآية القرآنية لما اخبرت اني اشد الناس عداوة للذين امنوا، قال الله اليهود والذين اشركوا، فكما أن اليهود من أشد الناس عداوة للمؤمنين فكذلك الذين أشركوا. وأنا حينما تحدثت بالأمس ما قلت إن الشيعة أشد عداوة من اليهود، وإنما قلت هم أشد عداوة كاليهود.
لا أنا كنت بتكلم على اللي كان نزل على الشريط.
نعم
فأنا كنت بتكلم على كلامك، بتكلم على اللي نزل على الشريط.
على اللي نزل على الشريط يبقى مش على كلام أنا.
لا لا لا
الله خير. طيب استكمل بس بعد اذنك. الله
يبارك فيك. تفضل يا باشا، ربنا يخليك.
الله يعزك، ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا انا مع الدكتور صبري عبد الرؤوف ان من قال لا اله الا الله قطعنا له بالاسلام، هذه مسألة لا يختلف فيها اثنان من الذين عندهم علم شرعي. ولكن ما اختلف معه فيه أنه بعد أن قال لا إله إلا الله أليس هناك للا إله إلا الله خوارم إن وقع فيها فقد خرج من لا إله إلا الله، حتى وإن كان يصلي حتى وإن كان يستقبل قبلتنا. وخير شاهد على هذا حديث البخاري حينما جاء ذو الخويصرة وتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أدب وطالبه بالعدل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب قطع له بالردة في هذه اللحظة وأراد أن يضرب عنقه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى حتى لا تحدث فتنة، وأخبر أن له أصحابا، فلنستمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، إذا هم أكثر منكم صلاة وأكثر منكم صياما. هم في الظاهر يقولون لا إله إلا الله، صلاتهم أكثر من صلاتكم، صيامهم أكثر من صيامكم، ومع هذا نستمع ماذا قال النبي فيهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع أنهم يصلون ويستقبلون قبلتنا، ومع أنهم يصلون أكثر منا ويصومون أكثر منا، قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بل إنه أخبر أنهم من أشد الناس قراءة للقرآن الكريم، ومع هذا أخبر بأنه لا يجاوز حناجرهم. وكما يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث، أي لا يرفعه الله فلا يقبله ولا يدخل في قلوبهم، فهذا كلام باللسان فقط. هذا يعني أن هناك من يقول لا إله إلا الله ويستقبل القبلة ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن، ومع هذا هو كافر، لأنه يأتي بخوارم هذا الدين. ولذلك ذكرهم الإمام البخاري في باب المرتدين وقطع لهم السبك في فتاويه بالكفر، وساق يعني عشرات من الأدلة على كفر هؤلاء مع نطقهم بالشهادة واستقبالهم للقبلة ومع صلاتهم وصيامهم وما إلى هذا. ومن هنا أنا أقول لو جاء إنسان يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ومع هذا قال نعبد الله على جهل فيه، فالله يخطئ وهو جاهل ويصحح خطأه. أسأل الدكتور صبري عبد الرؤوف بما نحكم عليه، وليقل وهو استسبق بما نحكم عليه.
خلي بالك احنا قلنا من خالف خلاص، نعم، من خرج عن الدين، من نعم، أساء إلى الرسول، من أساء إلى الصحابة، من أساء إلى
لا أنا سؤالي واضح يا دكتور صبري، أنا أقول لحضرتك
نحن لا نختلف في هذا،
يعني هو كافر،
نعم
نعم، الشيعة عندهم في كتبهم وفي أصولهم، وأنا تكلمت عن شيعة إيران، أنا أعلم تماما أن الشيعة فرق شتى، أعلم هذا، وأعلم أن الزيدية منهم هم أعدل فرق الشيعة وقد انداثروا الآن. نحن كنا نتكلم بالأمس عن إيران وعن شيعة إيران وعن الشيعة التي تنتشر في الوقت الحالي، والذين هم يقرون لله بالبداء ويعبدونه على جهل فيه، الذين يتهمون أم المؤمنين عائشة بالزنا، الذين يرمون أبا بكر وعمر بأشنع الرمي بأشنع الرمي، ومنهم من يحكم على عمر بأنه كان لويطيا، الذين هم على قنواتهم الآن والتي تبثها إيران التي تريدون أن ننتصر لها وأن نقف بجوارها. والله الذي لا إله إلا هو عالمهم في إحدى القنوات كان يحدث الشيعة أمامه في إيران عن ذهابهم إلى الكعبة، وأنهم لا يذهبون إليها ولا يتوجهون إليها إلا لأن عليا قد ولد فيها وقال هذا بالحرف وقال هذا بالحرف.
حبيبي
ثم عندما تكلم عن عائشة فقال تلك الزانية بهذا اللفظ، هذه التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، يقول عن هذا الكلام الكلام عن عقيدة هؤلاء.
مثل هذا نعم خالف نصا في كتاب الله أو سنة رسول الله يبقى اسمه مرتد. من يخالفنا من يسيء الى الاسلام هو مرتد.
جزاك الله خيرا
يا دكتور عبد الله.
هذا ما قلته انا بالله
يا دكتور عبد الله.
هذا ما قلته انا بالله
يا دكتور عبد الله.
واكرر ما اقول
يا دكتور عبد الله.
يعلنون صراحه عداءهم لاهل السنه
يا دكتور عبد الله.
من يدين نعم
بعد اذنك بس انا هسالك كعالم.
اتفضل يا حبيبي.
في علمك جدا
اتفضل.
وبغيرتك على الاسلام
اعزك الله.
الذين اتهموا عائشه بالزنا ايام الرسول ما اتحكمش عليهم بالكفر.
لا طب اصحح لك الوضع. اصحح لك الوضع.
خليك معايا بس
اصحح لك الوضع.
يا سيدي
هناك فرق بين اتهامها قبل ان يبرئها الله وبين اتهامها بعد ان يبرئها الله.
وانت لكن الاتهام حصل. الاتهام حصل.
نعم.
لا انت الان قاضي وعرض عليك واحد من الشيعة وبتقول له انت كافر. قال لك انا بشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبصلي وصوم وحج وزكي وما ثبتش عائشه ولا اي حد من الصحابه.
هساله بقى يا دكتور. هساله يا دكتور. اذا انت تخص شخصا ومع هذا فانا اساله هل تعبد الله بعقيده البداء؟ هذا سؤال وهذه عقيدة عندهم.
هو هيرفض كل حاجة. انت عارف ان هم عندهم
وهم لا يخطئون والله يخطئ. سأسأله هذه الاسئلة.
هيرفض كل الاسئلة.
خلاص هذا شخصي. لكن انا الان اتكلم عن عقائدهم المعلنة في كتبهم والمعلنة في قنواتهم. هذا ما اتكلم عنه الان. هذا ما اتكلم. انا سأسمعك شريطا وانا انت تعلم حبي لك.
الحمد
ويعني
لله.
انا كنت وما زلت بتمنى ان تصبح يعني رئيسا للجمهورية.
فبصورة
انك تصبح رئيسا للجمهورية ساعرض عليك يعني سديها لهم يطالبون فيه بدماء السنيين وان دم السني مما يتقرب به الى الله وان السنية انجس عندهم من المشرك. ساسمعك هذا. تلك هي إيران التي نريد أن نقف بجوارها وندافع عنها. بل سأجعلك ترى ما يحدث من الشيعة الآن في العراق لأهل السنة وما يفعلونه مع أهل السنة. هذه مسائل ينبغي. هذا ما أردت أن أقوله أننا لا ينبغي أن نركل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فلا خير في الشيعة ولا خير في اليهود ولا خير في النصارى. والله لا خير في هؤلاء. وما ينبغي أن نركل إلى أحد من هؤلاء. وإنما ينبغي أن نعمل كما قلت في ثنايا كلامك أن نعد لهم ما استطعنا من قوة وأن نحضر الجميع على قدم سواء. هذا ما طلبت به بالأمس أننا ينبغي أن نلتفت إلى عداوة هؤلاء وإلى عداوة هؤلاء ولا تأخذنا العاطفة بأن نغفل على عداوة الشيعة وما يعدونه.
أقول لك أنا بالأمس متفق معك في كل ما قلت.
يبقى جزاك الله خيرا.
شكرا يا دكتور.
يبقى جزاك الله خيرا. ولذلك أنا أقول لك أنا أحبك وأعلم أن هناك يعني الكفر الذين يحبونك فاعتقدوا أن كلامك هو دفاع عن الشيعة وتصحيح لعقيدة الشيعة فغضبوا. فأرجو أن تصحح لهم هذا يعني حتى أقول إيه حتى تعود مودتهم إلى الدكتور أبو زيد.
لا ما دام أنا متفق معاك في كل كلمة يبقى خلاص ما فيش مشاكل.
يبقى احنا متفقين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. برحب بيك وبرحب بالدكتور صبري وبرحب بالدكتور عامر وبرحب بالدكتور أنور وبرحب بذي الوجه السمح الدكتور عاطف. وانا بقول لك كلمة في قضية التفاؤل قبل ما اقفل المكالمة يعني تثلج صدرك وانت كنت تبحث عنها في بداية الحلقة كيف يعني نبعد عنا التشاؤم ونتفاءل. اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هناك 70,000 سيدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. فيقول فسألت ولما هكذا رضي الحديث ولما فقيل له هؤلاء الذين كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالذي لا يتطير أي لا يتشاءم ويكون متفائلا سيكون إن شاء الله تعالى في زمرة الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. وأقول كلمة حتى لا يفهم كلام أيضا الدكتور محمد أبو زيد فهما خاطئا لما قال فيه يعني قلق في النفس وما إلى هذا. النبي لما تكلم عن التشاؤم قال وما منا إلا ويجد يعني مسألة التشاؤم دي تكون في النفوس البشرية جميعا، وما منا إلا ويجد فلا يصدنكم. يعني الإنسان أحيانا يخاف من شيء وينقبض من شيء وما إلى هذا، هذه مسألة موجودة في النفوس البشرية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذا لا يصرفنا عن العمل ولا يقعدنا عن العمل. فلا يصدنكم، فلا يصدنكم أي لا يصدنكم ذلك
بارك الله
على التوكل على الله. وأبشر المتفائلين أن يكون في زمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جزاكم الله خيرا لسعة صدركم لأن أتحتم لنا هذه الفرصة، وجزى الله الحاضرين خيرا ووفقكم لكل خير، والسلام عليكم.
شكرا
الله فيك دكتور عبد الله. دكتور أنور نعود ليك.
ده مجاهد
والسلام على رسول الله وبعد. هو يعني ليه بعض الملاحظات بالنسبة تردد كلمة التكفير وكأنها شيء خارج عن العقيدة الإسلامية. التكفير ركن من أركان العقيدة الإسلامية، وأنت لن يصح إسلامك إلا إذا كنت تكفر الكافر وتحكم على الكافر.
يعني أنت خليتنا تكفريين.
المسلم الذي لا يحكم على الكافر بالكفر لا يصح إسلامه.
طب سؤال.
نعم.
هي دي للعوام اللي زي حضرتك عالم قول. لكن انا غفر.
حضرتك لسه اقولها.
وضح طيب. الحقني بس قبل ما كفر.
ولكن مصطلح التكفير. ومصطلح التكفير لا يستخدم الا بالحكم الا حين الحكم بالرد على مسلم. يعني ما بقولش انا بكفر المسلمين لان هم كفار. بقولش انا بكفر اليهود لان هم كفار. ولكن حينما يقال تكفير فالله يطلق على كمصطلح فقهي يطلق على الذين حكم بردتهم. اذا فهو موجود في الفقه، هناك اسلام وهناك توحيد وهناك خروج على الاسلام بالردة بالشرك، واخد بال حضرتك؟
نعم.
وبالتالي ففي كتب وفي ابواب كبيرة في الاصول وفي الفقه عن اصول التكفير وشروطه وموانعه وما الى ذلك.
طبعا.
وفي دكتور استاذ دكتور في الازهر الدكتور كريمه محمد محمود كريمه او احمد كريمه، ده له كتابات كثيره في هذا الموضوع.
في الكفر.
التكفير لا في شروط التكفير. المساله اللي انا عايز اقولها اللي هو الدكتور عاطف طرحها، ولكن التكفير مسؤوليه العلماء والقضاء. الفتوى بكفر مسلم يقول لا إله إلا الله ليست من اختصاص العوام، ليست من اختصاص غير أهل العلم، وليس كل أهل العلم، وإنما العالم المفتي أو القاضي الذي يقضي.
طيب سؤال برضو.
اتفضل.
في العصر بتاعنا هل يبقى العلماء فرادة ولا العلماء جماعات؟ يعني أنا أنت كعالم
والدكتور محمد كعالم بفرضيته كفرض يطلع يكفر، ولا استحسن نشوف بقى دار الافتاء مجمع البحوث جهات
وتحقيق
هو حضرتك
عشان خطورة الامر.
ما هو عشان خطورة الامر حسب مكانة العالم. اذا كان عالما مجتهدا واجتهد بشأن هذا يعني مسألة كفرية او يعني نفس ما هو ايه هو التكفير، رجل قال لا اله الا الله ثم شهد الشهادة واقر بالتوحيد بالإسلام ثم قال قولا او فعل فعلا او اقر اقرارا يخالف التوحيد، واخد بال حضرتك؟ فهو في هذا الكلام يعذر بالجهل، يعذر بكذا، يعذر بكذا. اذا انتفت هذه الموانع كلها فبيحتم من الذي يحقق؟ هل هذا جاهل ام لا؟
لا، ولو انكر يا دكتور اشياء عندهم التقي. لو انكر
لا ده نهجل الشيعة.
ايوه طيب خلينا برضو قبل ما انتبه دي. التكفير جدا فرض
لا ما
حتى ولو من العلماء، ولا يفضل في عصرنا الحالي وبعد تجارب التكفير اللي جاب لانه ممكن يبقى فيها شويه تطرف او فيها يعني جنوح او تنشر العداوه، فليه الافضل في عصرنا الحالي نقول ان دي يبقى زي ما انت قلت قضاء وعلماء، فنقول العلماء هل فرادة ولا جماعات بشكل جمعي
ما هو
بشكل مؤسسي؟
اصل انت نحضر هو الاصل في كل فتاوى العصر ان تكون من خلال مؤسسات. الاصل يعني هو ما يعني الاستاذ الدكتور علي جمعه اللي هو المفتي، هو مش مفتي، ده هو مفروض في هيئه بتفتي وهو بيقول الكلام.
ووظيفته ده هو وكيل وزارة العدل الى اخر هذا الكلام. فالاصل ان فيه وفي هيئة الفتوى في الازهر علماء، بيبقى العلماء المذاهب الاربعة وغيرهم بيكتروا وبيصدروا الفتوى، والازهر يكون هناك مؤسسات. ولكن اذا وجد في زمن يا دكتور عاطف، ما برضه احنا عايزين نحقق المسائل، وجد في زمن ما فيش فيه مؤسسات وفي اعلام، واخد بال حضرتك، في اعلام
احنا عندنا مؤسسات وممكن نؤسس مؤسسات.
ما هو اصله يعني
لا، والقضية قضية حكم على دولة كاملة.
ما هو لا انا بتكلمش على الشيعة، انا بتكلم على سيادة التكفير. اذا العالم وصل درجة الاجتهاد ولديه ادوات التحقيق في المسألة، فلا مانع انه يعني انا اذا ذهبت يعني انا اذا ذهبت الى انا يعني ما هو ما هو
انت راجل عظيم جدا في الفلسفة يا دكتور انور،
ربنا يكرمك.
لو صدر الحكم بالتكفير والقلب مع الله، قلب اللي انت كفرته ده،
لا ما في تكفير عملي يا دكتور، يعني
لا في قضية خطيرة.
لا لا
طب احنا عاوزين نتجاوز التكفير عشان موضوعنا ما يطولش منك.
لا ما
هتخلص الوقت في التكفير، مش هتتكلم في
لا انا مش وانا مش تكفير وانا مش تكفير انا جهاد انا من جماعة الجهاد التي لا تكفر احدا بذنب فعله ما لم ينكر معلومة من الدين بالضرورة.
بالضبط،
جماعة الجهاد تموت على انا واخواني الذين على هذه العقيدة، نحن على عقيدة اهل السنة والجماعة، لا نكفر من قال لا اله الا الله محمد رسول الله ما لم يأتي بناقض ليس له فيه عذر.
نعود لايران والشيعة.
بالنسبة لايران والشيعة، هي كلمة عامة عن الشيعة، واللي الدكتور عبدالله بدر اشار الى شيء واحد، هم لهم اصول بتتفق فيها كل فرق الشيعة ما عدا الزيدية، ولذلك قال علماء اهل السنة الزيدية المذهب الخامس لأهل السنة، واخد بال حضرتك. وهم لهم أشياء، لهم حتة شيء احنا بنختلف معهم. الأباضية وهي المذهب السادس لأهل السنة، هو مذهب الخوارج، والخوارج لهم أصول مختلفة تماما لأنهم بيكفروا بالمعصية وإلى آخره. ولكن عبد الرحمن بن إباض وقد كان قد أقام إمارة في الجزائر، له تفسير قرآن عظيم جدا من أعظم التفسير، وله فقه ثم الفقه الأباضية، هو يختلف مع أهل السنة في أشياء تحت الخلافة والإمارة وما إلى ذلك، ولكنه لا يختلف في أصول العقائد وأصول التكفير. ولذلك يعد علماء أهل السنة، هناك أربع مذاهب لأهل السنة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ويضاف إليهم الحاقا الزيدية، ما يعني دول مستثنى من الشيعة. نأتي إلى فرق الشيعة، فرق الشيعة كلها روافض مرفوضة ما عدا الاثنى عشرية، فيها خلاف. الاثنى عشرية التي هناك في ايران فيها خلاف، وقد كفرهم من كفرهم من علماء السلف بحاجتين. الحاجة الاولى انهم يدعون العصمة للائمة الاثنى عشر، يقولون هم معصومون من الخطأ، مثلهم مثل الانبياء وجوزوا الخطأ على الله في 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 المبدأ اللي تكلم عليه الدكتور عبد الله بدر
البداء،
واخد بال حضرتك، ولم يجوزوا الخطا لامتهم. فقال يعني ابن تيميه قال النصارى قالوا ان الله ثلاث ثلاث، وهؤلاء قالوا ان الله اثنى عشر، واخد بال حضرتك. ولكن ابن تيميه قال ماذا؟ قال ان كفرنا الائمه فلا نكفر العوام، لان ده مذهب عند ابن تيميه، يكفر من يدعو الى الكفر كمبتدع، قال نكفر أئمة المعتزلة ولكن لا نكفر عوام المعتزلة، نكفر أئمة الشيعة اللي هم الاثنى عشرية الذين يقولون بالبداء ويقولون بالعصمة ويقولون بالرجعة، لهم عقائد مخالفة كتيرة جدا، يعني يقول ربنا يحيي أبو بكر ويحيي سيدنا عمر ويحيي سيدنا علي ويديله سيف هيموتهم، يعني كلام كتير جدا هم بيقولوا أنا مش عايز أتعرض فيه لأنه ده كلام إيه، ولكن قال لا نكفر على مؤمن انهم مضللون، لانهم ايه مضللون،
أيوة.
واخد بال حضرتك. المساله اللي هي حضرتك، احنا احتكينا بشيء، احنا كتنظيم جهاد احتكينا بالشيعة بعد الثوره الايرانيه، لانه كان هم في امل ان احنا يبقى في تنسيق بيننا وبينهم. فاول شرط اشترطوه ان نبيع الامام وان نقيم دوله شيعيه في مصر اذا ما ساعدونا في التنكيل، وهذا كلام موثق على احد اطراف، واخد بال حضرتك. بالنسبة للامام الخميني، الامام الخميني مذهب مرجوح في الشيعة الاثنى عشرية، يجب على الناس كلهم يعلموا كده. الامام الخميني الامام الاثنى عشرية يقولون لا يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية ولا يجوز إقامة دولة إسلامية ولا يجوز إقامة إمارة إسلامية إلا إذا ظهر الإمام الغائب اللي هم بيستنوه في الإيه في المغارة.
محمد
اللي هو العسكري أو ابن حسن العسكري.
ابن حسن العسكري.
اللي جاء الإمام الخميني فيه في السلف بتوعهم مذهب قال ويجوز للفقيه أن يقيم إمارة ليس وظيفتها ليس وظيفتها تطبيق الشريعة الإسلامية وإنما وظيفتها حماية الشيعة من اضطهاد أهل السنة اللي هم قالوا سموها ولاية الفقيه بأن يقوم الفقيه بالولاية محل الإمام ويأخذ الخمس ويأخذ هذا المذهب مرجوح عند الشيعة ولم يأكل به إلا الإمام الخميني والإمام الخميني أحيا سنة 42 خصيصا بعد أن درس تجربة الإخوان المسلمين وتجربة الشيخ حسن البنا وأراد أن يقيم شيئا ضد الشاه والإنجليز القصة الكبيرة دي فوجد أنه لم يستطيع أن يكون بصورة ليه بقى لأن أئمة الشيعة في هذا الوقت كلهم في إيران مع الإنجليز ومع الشاه هم مستنيين يكونوا دولة مستنيين تطبيق شيعة إسلامية هم مستنيين الراجل اللي هيجاله
محمد حسن
فهو الإمام الخميني تبنى هذا الرأي ونشره وعد فيه رسالة وحصل على الدرجات اللي هم بياخدوها آية وما إلى ذلك في هذا الأمر لكلمة اللي هو ولاية الفقيه ووجد الإمام الخميني وهو وجوب التقارب مع أهل السنة والإمام علي خميني اللي هو الإمام موجود دوت ده خصصه الإمام الخميني خصصه من أبنائه وتلاميذه خصصه في ترجمة مؤلفات سيد قطب لأنه وجد العربية كأهل العرب هو أساس العربي فكان الإمام الخميني أول من وضع قانون لمعاقبة من يسب الصحابة بيعجب 10 جلدات واخد بال حضرتك وهذا على خلاف دينهم لأنه زي دكتور حتى بقى بقولها لك أهل السنة ممكن يهاجموا بعض كاختلاف ولكن الشيعة يتدينون بسب الصحابة دين عندهم زي ما انا اقولك تعالى نشكر الله شويه هم يقولوا تعالى
هل كلهم بيعملوا
كده ده مذهب ده دين هو ده الدين هو ده العقيده عندهم
لا كلهم يعني
ايه
كلهم
المذهب اللي احنا بنتكلم فيه
يتدينون بسب الصحابه كلهم
ده مذهب الاماميه اللي انا بتكلم حضرتك
هو لا شك ان اليهود لاعبين في جامد الثقافه الاسلاميه عند الشيعة
ما يا سيدي الدكتور ال عند الشيعة الاماميه أن عارف زي مثلا زواج المحلل اللي هو زواج المتعة زواج يتدينون بزواج المتعة يعني ايه قالوا اللي ما يعملوش مرة في العمر يبقى آثم واخد بال حضرتك يعني هم أشياء عندهم يعني مثلا واحد ممكن يسب الصحابة ده ما يبقاش متدين يبقى آثم لابد أن يسب الصحابة احنا عندنا طبعا عشان كده متنوع قال ايه قال العوام مضللون وسبهم للصحابة معصية وليس كفر ده العوام اما الائمه فهم بيكفروا ليه الحته بقى اللي قالها استاذنا الدكتور ابو زيد قال طب ما هو الناس سبوا السيده عائشه وجلد ثم قذف اللي يسب السيده عائشه النهارده يكذب القران يصبح مكذبا للقران ويكفر بتكذيبه للقران واخد بال حضرتك
طب ما اللي يعتبر بس خليك معايا بقى على هذا النسق العلمي اللي يعتبر الشيعة اشد عداوه من اليهود يبقى بكذب القران
لا هذا لا مش كده ما هو
انا
انت هتقيس اصلا من الذين اشركوا يا دكتور هو لا اليهود
الذين عارف الحكايه دي
لا لا
يا تقيس مقاس واحد
ما هو ما قالش كده لا ما انا مش هدخل في الحكايه
دي كمل مش هدخل عشان وقت ايه
انا مش هدخل
هيخلط منك فانت
بقى ماشي انا مع حضرتك فهو قالوا الذي يسب اصحاب بيعه الرضوان وقد رضي الله عنهم ويكفرهم
يبقى هو السؤال اللي انا بس انت بالذات اللي تقدر تجاوب عليه في مصر كلها الايمان من حيث خاصيته النفسيه يقدر حد يرفعه عن حد
لا بقى اصل حضرتك الايمان له اصل سيدنا السلف ناقشوا وضع المنافقين
يعني بني الاسلام على 5 الراجل ده بيقول لك انا
لو لم ياتي بناقض ما بقدرش اكلمه
ما هينكر
ماذا لو اتى بناقض واعلنه
لا انت قاضي وهو هينكر قدامك
لا انا هو اعلنه
بس خليك معايا
ما انا هقول لحضرتك
انا عاوز اقول يا دكتور
انا خلاص لو انكر يا دكتور انت
الجماعه اليهود الايام دي بيعملوا محطات مسيحيه
تشتم في الاسلام.
طيب عشان وقعوا ونص دكتور انور
طيب. وبعدين بيعملوا لا لا بيعملوا محطات للشيعة للشيعة تشتم في الاسلام ومحطات لاهل السنة. يعني ممكن ولد قاعد على الفيسبوك بيقول لك انا من انصار السنة وقعد في تل ابيب.
لا انا مش عايز الحاجة لكن انا عايز قناة بتبص من ايران بتبص من العراق ومعروفة بنقابل مشايخة وبنقابل تا وبتهاجم الاسلام.
لا يبقى
اكمل خلاص
دي او ربع.
حاضر حاضر اديني دي او ربع كمان. فهو الحتة اللي الدكتور بيقولها ناقشها علماء السلف عن وضع المنافقين في المجتمع الاسلامي. قالوا لا يستطيع احد ان يكفر من كان منافقا بقلبه ويعلن اسلامه.
أيوة.
واخد بال حضرتك. أيوة. اما من كان مؤمنا بقلبه ويعلن كفر فهو كافر.
ماشي.
لان عليه الصلاه والسلام. واخد بال حضرتك. بزر. هذه مساله. المساله اللي هي هوليفك دي وربعه حد عايز يا دكتور.
ما انت اللي قعدت تحضر.
انت كنت زي ما قلت.
كنت قول.
لا ما انا قلت لحضرتك.
ماذا لو اعتدت امريكا علينا؟
نعم.
ماذا لو اعتدت
يعني ماذا لو اعتدت ايران؟ هو في سنة 79 عرض زي ما قلت لحضراتكم على تنظيم الجهاد ان يتعامل مع ايران ولكن بالشروط القصيرة بتاعت ايران. انا كرجل دارس العقائد دارس الفلسفات والمذاهب وما الى ذلك قلت انا اتعامل مع ايران كما اتعامل مع امريكا وكما اتعامل مع اي دولة اخرى وناصرها فيما ينتصر به الاسلام ولا أناصره فيما لا ينتصر به الإسلام.
عظيم.
وقرأت دروس كثيرة على أن إيران دولة مزروعة في المحيط السني كإسرائيل حينما وضعت في المحيط العربي وأن أمريكا وإسرائيل سيحافظون على بقاء إيران وقوتها ولن يضربوها بأي حال من الأحوال. كل اللي بيحصل ده تهويش من فيها لقد دخلهم كل الكلام ده أنا مش هقوله دلوقتي واخد بال حضرتك وإعلامه قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح.
نعم.
ولكن أنا أقول أن إيران في اللحظة الحالية كقوة سياسية وقوة عسكرية ليست ضد العرب وهي قوة لم تتسلط على دول الخليج بأي حال من الأحوال ولكن إيران خطر على الإسلام وخطر على عقيدة الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا ما يجب أن نتصدى له في هذه الحالة. وجزاكم الله خير.
لا برضو قل لي يعني الآن قامت
هقول
لي انت هتحرك الجماعة
تؤيدها
ينصروها ولا لا؟
لا انا لا انصر لا انصر عدوها.
اي الله يرضى عليك.
طيب لا انصر عدوها علي.
طيب مش هتنصر عدوها وهي تنصرها ولا
لا اتمنى لها ان تضرب.
لا تتمنى ولا اتمنى؟
لا اتمنى لها ان تضرب.
لا يتمنى.
طيب لا تتمنى. طيب هناخد اتصال دكتور ابو خالد. انا اسف اتصلنا عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاصف. اهلا بكم ضيوف
دكتور محمود شعبان.
رفع الله قدركم جميعا
كده بقى اربعة ازهر.
سلام لحضرتك وكل الاستاذ.
الله يكرمك يا دكتور محمود.
موجودين مع حضرتك.
الله يكرمك.
انا اتمنى ان اقول شيئا ضئيلا لكن اتيحوا لي وقتا قليلا ان شاء الله.
قليلا وقتا قليلا.
بس بلا مقاطعة.
بس قليلا.
قضية التكفير لابد ان يفرق الاشياخ بين كفر المعين وكفر صاحب العمل. فصاحب العمل ليس كل عمل كفري صاحبه يعد كافرا. فقد يقوم الرجل بفعل أمر يعد كفرا ولا نقول عليه كافر لأنه قد يفعله جاهلا قد يفعله متأولا لا بد من إقامة الحج. لذلك قالوا في تكفير المعين لا بد من توفر شروط وانتفاء موانع. هذا بالنسبة لقضية التكفير عموما. أما بالنسبة لقضية الشيعة أريد أن أبين شيئا أتمنى من الله أن يتسع قلب إخواننا له. قضية التقية التي يخاف منها الأشياخ ويقولون إنهم يتعاملون معنا بالتقية. نقول هذا أمر انتهى لأن الفضائيات بالنسبة لهم أصبحت فضاحيات. الذي كانوا يقولونه مع عوامهم وفيما بينهم لا يستطيعون قوله الآن بالتقية لأنهم يقولونه وتنقله كل الفضائيات. أنا لي تجربة طالت مع الشيعة في قناة الحكمة في برنامج الخطر القادم الشيعة. أنبئكم بالآتي. أولا الشيعة على الملأ في مؤتمراتهم في حفلاتهم يتقربون إلى الله بتكفير الصحابة. هناك دعاء صنمي قريش يقولون فيه اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر وابنتيهما حفصة وعائشة. يتقربون إلى الله بتكفير الصحابة، أتيت بهذا بالصوت والصورة من علمائهم ومن عوامهم. استثاني لا يقول بكفر الصحابة فقط، على الهواء مباشرة فضائيات نقلت هذا ونقلته في القناة ورددت عليه، بل يقول الرجل أن من لم يكفر الصحابة فهو كافر، يدعون أن الصحابة جميعا كفروا وارتدوا إلا أربعة، وفي رواية إلا خمسة، وفي رواية إلا ثلاثة. الشاهد يصفون أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه. فضيلة الدكتور محمد كان يقول هناك من تكلم في أم المؤمنين عائشة وجلد ولم يكفر، الآن بعدما برأها الله في قرآن يتلى من يسبها فإنه يكذب الله ويتهم عرض أصهر خلق الله صلى الله عليه وسلم. يدعون على الله البداء، وهو أن الله جاهل يفعل الشيء جاهلا ثم يبدو له خلاف. في مقابل هذا الأئمة عندهم معصومون، الأئمة عندهم يعلمون الغيب، الأئمة عندهم يعلمون ما كان وما سيكون، مش الغيب اللي فات والغيب الآن، وما سيكون. أضف إلى ذلك أن العصمة يتكلمون فيها لرسول الله، يعني أو لا، ويثبتونها قولا واحدا للأئمة، يقولون لا تخلو الأرض من إمام إلى محمد بن حسن العسكري في سنة 300 وكسر لما دخل السرداب، ظلوا سنين طوال يرحلون ينتظرون خروجه ويقولون عجل الله فرجه وقصر الله غيبته، إلى أن أتى الخميني بشيء جديد يسمى ولاية الفقيه. اسمعوني فيما أقوله جيدا بالصوت والصورة، عوام الشيعة يكفرون الصحابة ويتهمون أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، ويتقربون إلى الله بقتل أهل السنة. وإذا أراد شيعي أن يسب شيعيا آخر سبا فظيعا يقول له عظم سني في قبر أبيك، لأنهم يعتقدون أن آل السنة أنجس خلق الله، بل أنجس من الكلب. والتاريخ أثبت أن ابن العلقمي وقف مع التتاري ضد المسلمين، والتاريخ أثبت أن قرينه قتل 500 من المسلمين من أهل السنة، والتاريخ أثبت أنهم وقفوا مع الأسبان والبرتغال ضد أهل السنة في مصر في أيام السلطان عبد المجيد أو سليم الأول في أيام الدولة الصفوية، والتاريخ أثبت أنهم قتلوا من أهل السنة في العراق أكثر مما قتلت أمريكا، والتاريخ أثبت ما يفعلونه الآن في سوريا العلويون. يا إخوتان، الإثنى عشرية أو الإمامية فئة تتقرب إلى الله بقتل أهل السنة، فئة تتقرب إلى الله بتكفير أهل السنة، ومن لم يكفرهم حتى رموزهم فهو كافر. العجيب، العجيب أن الإثنى عشرية الذين يقول أحد إخواننا اختلف فيهم، أجمع أهل السنة والجماعة على أن من سب جموع الصحابة أو كفر جموع الصحابة أو كفر أهل الفضل منهم العشرة ثم البدريون الذين أثنى عليهم القرآن أو أثنت عليهم السنة فإنما هو يكذب الله ويكذب رسوله، وأنه كافر قولا واحدا. عوامهم في مؤتمراتهم يعتقدون ذلك. فكر الشيعة أقرب لفكر اليهود من أهل السنة. اسمع، المهدي المنتظر عند الشيعة سيأتي ليقيم السيف في النواصب في أهل السنة والجماعة ليقتلهم. المهدي المنتظر سيحيي الله له الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان إلى 500 رجل يضربهم بالسيف ضربة واحدة ليتشفى الرافضة في أهل السنة. الرجل المهدي المنتظر عندنا له مواصفات، عندهم هي مواصفات المهدي المنتظر الذي ينتظره اليهود. هذه الفئة بدأت مع عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي الذي ادعى الألوهية في سيدنا علي. هذا الرجل
لما قيل له إن عليا مات قال كذبت، لو خرجت ألف ألف روح من علي لكذبتك وقلت ما مات. وهو أول من وضع بذور الرجعة عند الشيعة. يا إخوتاه، نريد أن نفرق بين تواصل سياسي نراعي فيه مصلحتنا الدنيوية وبين أمر ديني عقدي شرعي لابد أن تتضح فيه الحقائق. يا أشياخنا الجلائل، يا أشياخنا الكبار، أقول لكم إن الشيعة يتغلغلون في مصر الآن. قافلة دعوية عادت لتويها منذ ساعتين من أسوان وقنا، حدثوني عن أمرين اثنين. الأول، التنصير يعمل على أشده، شاهدوا ديرا 500 فدان، نسبة المال في يد النصارى 90% وفي يد المسلمين 10% بالصوت والصورة. الناس لا يجدون طعاما بل ولا يجدون ماء نقي.
طب خلينا في الشيعة يا دكتور محمود.
اسمعني الاخر، الله يهديك.
لا، ما انا
الامر الثاني، اسمعني يا شيخ.
طب
انا بقول الرسالة اللي وصلت لله، ابلغ لله لتتحركوا.
ما هو انت بتقول
الرسالة الثانية، اسمعني يا
مع النصارى
الشيعة. الرسالة الثانية، الشيعة ينتشرون بكثرة في الاقصر وفي اسوان وفي قنا، وعندنا في طنطا ينتشرون يعبثون بعقول المسلمين عن طريق التواصل بنسبة كبيرة مع الصوفية، يلعبون على وتر حب أهل البيت. وهذا الوتر القديم الذي لعب عليه عبد الله بن سبع، ونحن أهل السنة أو السلفيون تتقرب إلى الله بحب أهل البيت ونقول إن حبهم دين. الشيعة معهم أموال، ترصد لهم أموال الآن في مصر لنشر الفكر الشيعي. هذا الفكر يتواءم ويتقارب بأسلوب كبير مع الفكر الصوفي عندنا. وعلى سبيل المثال، لا يبدأون بتكفير الصحابة، إنما يبدأون بالحديث عن أحقية علي في الخلافة وفي أنه ظلم وفي أن أبا بكر ظلم فاطمة إرثها، ويستدلون بمرويات مكذوبة عندنا أحياها مفكرون لا صلة لهم بعلم الحديث والجرح والتعديل، لا من قريب ولا من بعيد. فأسائل أشياخنا، ما الحكم الشرعي في من ثبت عليه بالصوت والصور أنه يكفر جموع الصحابة ويسب جموع الصحابة ويتقرب إلى الله بكفر عائشة وحفصة وزناها، ويستدلون بآيات سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط بالنص، المثل واضح جلي، يا ابنتي أبي بكر وعمر. هذه أنشودة تقال عندهم، أتيتها بالصوت والصورة. وأساتذتنا الفضلاء الآن أستسمحهم عذرا أن يدخلوا على الموقع الرسمي لتلميذهم وولدهم الصغير محمود شعبان ويشاهدون حلقات الخطر القادم. هذا أتيت به بالصوت والصورة في مؤتمرات حاشدة، ينشد الكل في صوت واحد هذا الكفر البواح.
شكرا
أشياخنا، ما الحكم في مثل هؤلاء؟
جزاك الله خيرا،
وجزاكم الله خيرا.
شكرا. اتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا ابو عبد الله.
الله يمسيك بالخير يا دكتور عاطف.
لا انا ابو عبد الله من المملكه العربيه. مرحبا بك، تفضل.
احييك واحيي ضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
وهذا الموضوع العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أشهر حرم، وإنني أناشد إخوتي ومشايخي وجميع المسلمين أن نلتزم شرع الله في سنته التي سنها وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا لا نحتفل ولا نتكلم إلا بالشهور التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، وهي محرم وصفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، ذي القعدة، ذي الحجة، هذه 12 شهرا في كتاب الله. لا نتكلم بالميلادية ونريد أن نترخ تاريخنا بالهجرية لكي ننتقل بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالتاريخ الهجري الذي جعله الله في كتابه المبين يتلى إلى يوم القيامة. وإنما نتكلم بهذا الميلاد وبهذا السنة ونقول سنة مباركة. أي سنة مباركة؟ ليس لها أصل في شرع الله، وإنما هي شهور، يناير وفبراير و21 و28 و31، ليس لها أصل في الشرع، وإنما الشهور الهلالية التي جعلها الله أمام العالم كله في سمائه. فأيها الأخوة المباركين، مشايخنا الكرام، نريد أن نرجع إلى ديننا ونترخ، ويكون لنا شخصية إسلامية في هذا الأيام التي نصرنا الله فيه ونصر دينه وأعزه ب21 صفر. لا تقولوا 25 يناير، إنما نقول بالأشهر العربية، ونترخ تاريخنا ونرجع إلى ديننا لكي نعتز بهذا التاريخ المبارك الذي شرفنا الله به، وترخه الصحابة، وترخه من كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الفاروق الذي قال فيه الشاعر: رأى صاحب كسرى إن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، قال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. نريد أن نرجع إلى إسلامنا. وهذا يا دكتور عاطف، وأنا آسف وأمامك علماء أجلاء وأنا طويل بعلم، ولكن حببت أن أذكر هذا لأنني أسمع، وهذا وقلبنا يتغمص بهذا الغثاء وبهذا. أي ميلاد؟ ميلاد كفر ترخوه، لن نعرف له أصلا. وإنما الله كرم المسيح ابن مريم وكرم محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا نؤمن بجميع أنبيائه ورسله، وإنما لنا تاريخ نرجع إليه، إلى كتاب الله، وهذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكرا أبو عبد الله، جزاك الله خيرا. أتأخرنا عليك يا دكتور عبد الخالق، لكن لعل بقى الدنيا تتبروز وتتلم عند حضرتك.
أستاذنا دكتور محمد قال كلاما صحيحا، لكنه مجمل أدى لهذه الكلمات الكثيرة. فقال عن الشيعة أنهم يخالفوننا في الأصول والفروع. فما هي الأصول؟ إن المخالفة في الأصول إذا كانت من أركان الدين ومن المعلوم من الدين بالضرورة صار صاحبها خارجا. هو أعطى الجملة مجملة تحتمل أشياء كثيرة جدا، وهي كلمة علمية دقيقة، لكن ليس كل مستمع يدرك أبعاد هذه الكلمة. ولذلك نحب أن نتكلم عن الشيعة في أمور كثيرة. يعني أخونا الدكتور أنور تكلم عن الخميني وأنه أمر بجلد من سب الصحابة، وأنا بعيني رأسي قرأت كتاب للخميني عن الخلافة يسب فيه أبو بكر وعمر.
الخميني نفسه
بنفسه، ومعي المترجم الذي يعرف الفارسية. فلما شككت منه أتيت باثنين ليكون شهودا على الأول، بحيث يبدو الأمر واضحا وجليا.
الخلاف اللي في الأصول.
فإذا من الشيعة من يقول بنقص القرآن، ومن الشيعة من يقول بأن من يقول بأن جبريل دلس، ومن الشيعة. فالذي يقول هذا كله لابد احنا نعلم الأصول، نقول من قال مثل هذه الكلمات أخرج نفسه من الإسلام، هو اللي أخرج نفسه، لأن من يقول عن القرآن كلمة واحدة ناقصة أو زائدة فيه هذا إنسان يعني أو حرف واحد. وكذلك لهم أمور كثيرة، يعني قناة الصفا أنا شاركت فيها، حكاية تتجوز بزواج متعة بزواج متعة، دي قضايا ما لا تهمنا كثيرا مهما ظنوا فيها ومهما ذهب، لكن كثير منهم ينطقون بملء الفم ويتكلمون يعني كأنهم يتكلمون عن حق لا لبس فيه، أن أبو بكر وعمر على وجه الخصوص كفرة.
لا حول ولا قوة.
وفي أحد كتب الشيعة وأنا قرأت، بس هم لما تيجي يكلمون لك إيه دي كتب قديمة، أنتم تحاكمون على الكتب القديمة. يعني مثلا من ضمن النجاسات لكم، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول البقرة عائشة الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، يقول لك علي وفاطمة، وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين، وينهى عن الفحشاء والمنكر أبو بكر وعمر. يجي من الكلام
ده تخريف.
فإذا احنا لا نقول يعني احنا مش غلط كفار تكفير. ولذلك الإمام البنا رحمه الله عليه وضع قاعدة أصولية واضحة في التكفير، قال لا نكفر مسلما نطق بالشهادتين وعمل بمقتضاهما برأي أو معصية كمان إلا أن أقر بكلمة الكفر أو كذب معلومة من الدين بالضرورة أو أنكر صريح القرآن أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال من الأحوال أو أتى فعلا لا يحتمل تأويلا إلا الكفر. هذا الكلام زبد أهل السنة والجماعة في خلاصة هذا الأمر. طبعا يعني أنا يعني الكلام الدكتور محمود شعبان تكلم عنه، أنا باعتبار نسبي لأهل البيت،
أي نعم،
يعني منذ الثورة الإيرانية والعطلات وهم يلاحقوننا وكثير يكلموني أنت من الأشراف والأشراف والتهضير وجراء كذا كذا، أقول له أسألك سؤال، أقول له تفضل، أقول له أنت حضرتك من تدي أسماء الأئمة، ما يردش علي، يقفل التليفون في وشي على طول مباشرة. هم عاوزين يلعبوا على الوينجين دول المنتسبين لأهل البيت وإخواننا اللي هم عوام الصوفية أو الغلاة من الصوفية، يمكن من يفقه التصوف بمعنى الزهد والاعتدال لا يذهبون إلى مثله. الحقيقة يعني أنا احتكيت بهم كتير في فترة كنت بعمل خارج البلاد في أوروبا، فهم مش سهلين أبدا، صعب جدا جدا جدا، لكن كما نقول وكما حدث للمسلمين وهم في مكة حينما كان الحرب بين الفرس والروم، نظر إلى الأقرب وحزن من أجله حين انهزم.
دي أجمل كلمة قيلة للادي.
يعني ما احنا لسه نقوله يعني أمريكا كفرها لا شك فيه وعدائها الكامل لا شك فيه، لكن زي ما حضرتك قلت على ابن تيمية الشيعة فيهم عوام جهلة،
أيوة.
يعني فيهم شيء ممكن يصلح،
أيوة.
ممكن يفهموا،
أيوة.
ممكن يدركوا،
أيوة.
ولذلك أنا أشارك أخويا الدكتور أنور في أنني لا أتمنى أبدا بحال من الأحوال أن تنهزم إيران أمام أمريكا،
الله يرضى عليك،
أبدا بأي حال من الأحوال، يعني ولا مهما كان. ونتمنى أمور كثيرة جدا يا دكتور عاطف. الشيعة الآن، وأنا برضو من أبناء الأزهر، الشيعة الآن وهم يذهبون إلى السادة الصوفية في عوامهم، أنا أحمل رجالات الأزهر منذ قرن أو قرنين سكوتهم عن كثير من البدع التي أفسدت التصوف وتحولت هذه الأشياء كأنها شبه عقائد. أنا في يوم من الأيام كنت على سفر ووقفت في مكان في احتفال، والهم يفعلون والرجل جالس يتكلم عن المديح وعن النبي وعن كذا وكذا. فقلت لولدي انا اصلي جمع تقديم وانتظر انت فصلي بعد جمع تأخير. وراقبت هذا الرجل من قبل صلاة الظهر الى بعد صلاة المغرب لم يعرف وضوءا ولا صلاة.
انا بصلي في مكة ده على طول.
اه يعني شيء عجيب. سكوتنا فترة طويلة عن هذا الجسد في مصر اللي هو لا يفقه. انا يعني انا اتمنى ان يعني من الله سبحانه وتعالى ان يقبل منه عذر جهل.
كم دول ينتقد
من
الذين ينتقدوا
وصلوا لا ده في اكثر من هذا
يا دكتور.
والله الملائكة. والله يا دكتور
الملائكه اللي ينتقدوهم.
بقول لك يا دكتور والله يا دكتور الفاضل انت استاذنا وكلنا ربينا على علمك ان هؤلاء منهم من يقول ان شيخي سفيد ذهب يحشش حتى يلتقي بربه.
وهل يقول بذلك عاقل؟
طبعا لا. وهل يقبله عاقل؟ اه يا
استاذ انت عندك طبقات الشعراني فاوضح.
احنا عاوزين ايه؟
المذهب الملامتيه
الشيعي. فاذا احنا عاوزين ايه؟ عاوزين نوضح عاوزين نحمي. انا عجبتني كلمه طيبه جدا للدكتور يوسف القرضاوي وغضب رجل وهم هاجموه هجوم شديد. قال ادعوا الى مذهبكم في بلادكم ولا تاتوا الى بلادنا ونحن ندعو الى مذهبنا في بلادنا وسنترككم وحالكم.
أنا
هل هم يفعلون ذلك؟ لا.
انا جاني واحد شيعي المسجد بلغت عنه امن الدوله والله وخليته مسكوه.
هم لا يفعلون ذلك. هم عاوزين يحولوا اهل السنه الى وهذه النقطه السياسيه الخطره التي يقومون بها.
طيب.
ويجب ان نكون على وعي وعلى ادراك في هذا الامر. وبالتالي استاذنا الدكتور محمد قال جمله حقيقيه ولكنها مجمله وهي من ان هناك مخالفه بيننا وبينهم في الاصول. هذه الاصول لابد ان توضح للمثقفين حتى يحفظوا من ايه من هؤلاء.
شكرا جزيلا شعبان والدكتور عبد الله بدر اتكلموا في
وضح حاجات كتير. هناخد فاصل نشوف فيديو ونعود لحضراتكم عاجلا ان شاء الله.
منهاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي
المشاهدين اهلا بكم معنا في مقابلة مع مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من طهران. اهلا بك معنا. هناك مصادر شبه رسمية ايرانية تقول ان ايران استحوذت على 4 طائرات تجسس اسرائيلية من دون طيار و3 طائرات ايضا امريكية. برأيك الى اي مدى صحة هذا الخبر؟
الحقيقة لم يصدر بعد بيان رسمي من القيادة العسكرية في ايران، ولكن على ضوء التجارب السابقة وعلى ضوء ما نستشفه نحن في الوسط الاعلامي لا يبدو هذا الامر امرا مستبعدا، خاصة ونحن نعرف ان هناك هجمة كبيرة وهناك حرب خفية بدأت فعلا بين ايران من جهة وبين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من جهة اخرى، حيث الولايات المتحدة واسرائيل تحاولان تقصي الامور في ايران وتعرف على القدرة الحقيقية في ايران في تمهيد ربما لحرب تريدان شنها على ايران في المستقبل.
ماذا وراء هذا الاعلان او هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
كما تعلمون الحرب الالكترونية هي اهم الحروب الحالية وهي اهم من الحرب الكلاسيكية الموجودة، لان يعني الحرب الالكترونية قادرة على ان تفعل اضعاف ما تفعله الحرب التقليدية. هذا من جهة. من جهة اخرى اسرائيل بالتأكيد اسرائيل ايضا تطلق تهديدات ضد ايران، ومن الطبيعي انها قد تقدم على مثل هذه الاعمال و الاستفادة من الممرات الجوية من قبل الدول كما حدث مؤخرا حيث استطاعت الطائرات التجسسية الإسرائيلية التي اشترتها تركيا وهي 10 طائرات طبعا قسما من هذه الطائرات وليس طائرات العشر استطاعت أن تمر من الأجواء السعودية بالدرجة الأولى واستطاعت أيضا أن تمر من أجواء العراق وتصل إلى تركيا حتى أن إحدى هذه الطائرات قد كما سمعتم قد سقطت. هناك أيضا اتهامات من قبل تركيا مقابل حصولها على هذه الطائرة على الرغم من أن هناك توتر بينها وبين إسرائيل ولكنها تدعي بأن هذه الطائرات الإسرائيلية حاليا تعمل لخدمة النظام في سوريا وتجمع معلومات ضد المعارضة وتنقلها للنظام في سوريا هكذا تدعي تركيا في حين أنها تريد بهذا الادعاء أن تغطي على تعاونها العسكري الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني وشراء هذه الطائرات.
هل هذا يوحي بأن هناك حربا استخباراتية من نوع جديد بين إيران وإسرائيل وإيران وأمريكا قد تؤدي إلى تصعيد على الأرض؟
إذا الحرب الاستخبارية بدأت ولكن ما نشهدها اليوم أستطيع أن أقول أو أسميه بالحرب السرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وقد بدأت فعلا لأن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي يجهلان حقيقة القوة العسكرية الإيرانية ولذلك لا تجوعان على خوض حرب أو تنفيذ الخيار العسكري ضد إيران وبالتالي فإنهما تحاولان في البداية عبر مثل هذه الأساليب عبر الإلكترونية الحرب الإلكترونية جمع وتقصي المعلومات حول حقيقة الوضع العسكري في إيران حول الإمكانيات والطاقات المتوفرة والمتاحة لدى إيران تمهيدا لربما لشن هجوم في المستقبل وهذا طبعا أمر مستبعد جدا لأن إيران أيضا لديها قوة عسكرية موازية وقد تكون فائقة أيضا اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. إذن الحرب السرية أو الحرب الخفية بدأت فعلا بين إيران والولايات المتحدة وقد تكون لا سمح الله مقدمة لحرب أخرى إذا ارتكبت الولايات المتحدة وإسرائيل حماقة فعلا ونفذت الخيار العسكري ضد إيران.
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياتي عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مستقبل مصر في خطر. أياد خفية تتحرك في الظلام تعبث بأمن الوطن. الفلول تحتشد من جديد. حرب الانتخابات وحرب القوائم إلى أين؟ من الثوار الحقيقيون؟ هل تم اختطاف الثورة؟ هل
المسلمين بعلام الله؟
ماذا يراد بمصر؟ هل تدخل مصر في حرب أهلية؟ من يحكم مصر؟ هذه القضايا وغيرها من القضايا والموضوعات يناقشها ويحللها في ميزان القرآن والسنة كوكبة من المفكرين والعلماء والسياسيين مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان يوميا 10:30 مساء.
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. نستأذنكم عن الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ايوه دكتور عاطف لو سمحت ممكن بسرعة اقول للدكتور محمد ابو زيد الفقي والدكتور اللي جنبه ممكن اقول له دلوقتي الصحابة كلنا عارفين ان الصحابة حاربوا المرتدين المرتدين دول كانوا بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن انكروا شيء معلوم من الدين بالضروره، انكروا ركن من اركان الاسلام. فتخيل الشيعة بينكروا بيحرفوا القران. يا دكتور محمد ابو زيد، الشيعة بتحرف القران، يعني انا مش فاهم الدكتور ده مش بيدافع عن ايه دلوقتي؟ يعني هل هو بيخطئ الصحابه مثلا انهم
حرفوا؟ انت ليك سؤال.
ايوه لا انا طب انا
سالت هم يجاوبوا بقى.
طيب انا في حاجه تانية. طيب ممكن
اتفضل.
دلوقتي دكتور يعني ربنا بيقول ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، ربنا بيقول ان هو حافظ القران، فاللي هي الاماميه الاثنى عشريه دي احنا طبعا في فرق بين الزيديه. الدكتور حاول برضه يجيب ايه الزيديه. كلنا بنقول الاماميه الاثنى عشريه، مش بنتكلموا عن الزيديه دلوقتي. الزيديه عندهم اخطاء طبعا، بس هم اقرب من الاماميه الاثنى عشريه. والزيديه دي ما بقتش موجوده تقريبا. الاماميه الاثنى عشريه دلوقتي هي اللي موجوده، هي اللي في ايران، وهي حسن نصر الله اللي هو مسمي نفسه حسن نصر الله ده، وهم الشيعة اللي بيقتلوا. هم دول الشيعة اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم الاماميه الاثنى عشريه. الاماميه الاثنى عشريه دي يعني دلوقتي بيتهموا زوجة نبينا، بيتهموا امنا. ربنا بيقول وازواجه امهات لهم، يعني ربنا بيتكلم على ازواج النبي، ودي من زوجات النبي امهات. ربنا بيقول ان هي امنا. فدلوقتي هم بيتهموا امنا، وربنا قال وازواجه امهات لهم. دلوقتي يعني ربنا برأ السيدة عائشة. انا اخر حاجة، معلش اخر حاجة، ربنا برأ السيدة عائشة، ولما جم اتهموها اللي هم المنافقين، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني ان اذاه في اهلي، فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، وما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ الانصاري وقال انا اعذرك منه يا رسول الله. يعني دلوقتي الرسول بيطلبنا ان احنا، الصحابه قالوا احنا هنقفوا معاك، احنا دلوقتي نقفوا مع ندافع عن الناس اللي بيشتموا زوجة نبينا؟ يعني احنا الرسول بيطلبنا ان احنا نقفوا ضد اللي بيقول على اهل بيته، والرسول بيقول ما علمت على اهل بيتي الا خيرا.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل معنا الاخ احمد من العراق.
اخواني الاعزاء
اهلا بيك، علوا لنا الصوت يا شباب.
السلام عليكم اخواني الاعزاء.
وعليكم السلام.
الاساتذة والشيوخ الحاضرين، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. انا اخوكم احمد من العراق، أحب أن أشارك في هذا النقاش الذي تطرقتم فيه إلى الشيعة. وأنا عراقي مقيم في الخارج، وعلى تماثل مباشر بهذا إخواني الأستاذ الشيخ قبل قليل تكلم عن قضية الثواب أو قضية الأصل. فما تقولون تفيما يدعي الجهل لله سبحانه وتعالى في البداء، ويدعي عدم وإكمال الرسالة النبي عليه الصلاة والسلام والتحريف في القرآن، وذلك الطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخرج من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أو خمسة، وكذلك الطعن في أمهات المؤمنين بأقذر وبأقبع الصفات. هل هؤلاء ينتسبون الى الاسلام؟ لن. ولكن مع الاسف الشديد نحن نرى تسطيحا للمساله الشيعيه عندنا في العالم العربي وخاصه في مصر. يعني نريد ان يفهم الناس ان مصر هي سلاله الاسلام، كما سماها عمر بن الخطاب، هي سلاله العرب.
انفصل الاتصال. طيب اتصال الاخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
اولا جزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا الدكتور محمود شعبان على كل كلامه. بس تعليقا على كلام حضرتكم، لو حصلت حرب ما بين ايران وبين امريكا واسرائيل، انا ردي للموضوع دوت ان هو بالضبط زي ما هيكون ردي لو حصلت حرب بين امريكا واسرائيل. يعني انا حاسبهم هما الاثنين يعملوا بعض اللي هما، يعني انا اصلا مسكتها في الاخر. يعني انا كده اصلا ضربت عصفورين بحجر.
لا انا لو حرب من امريكا واسرائيل اتمنى ان امريكا تكسب عشان تكسر اسرائيل.
لا ما هي اصلا حرب عمرها ما هتحصل، لان هما الاثنين وجهين لعمله واحده، فعمرها ما هتحصل حرب دي اصلا. فلو حصلت حرب يا ريت، يعني انا مستفيده في الاخر،
لان هما الاثنين يعني هما مركزين زي بعض، ما اظنش ان في فرق بينهم يعني.
شكرا. طيب شكرا جزيلا، لعل الموضوع ما زال، لكن احنا
هو بس الاخ
عايز اقول للناس معلش الاخوه اللي بيعلقوا على كلامنا مش فاهمين كلامنا.
ايوه ما دي المشكله.
انا والدكتور محمد ما قلناش احنا بنقول اللي بيخالف نص من كتاب الله او سنه رسول الله، بمعنى يسب عائشه، يسب اي واحد من الصحابه، واحد من الصحابه
او يحرف القران.
انا حتى قلت حاجه، قلت كلمه، قلت يسب واحدا من اولئك الذين سبقت لهم من الله الحسنى، يبقى خرج عن الاسلام. يبقى ايه الاختلاف هنا؟ احنا لسنا شيعة. هل لو اننا الان وجدنا واحد من اهل السنة من اخواننا سب صحابيا
خلاص
او انكر معلومة الدين بالضرورة يعني نعمل، هل نحكم على كل اهل السنة بالفساد والضلال؟ كلامنا احنا لا نعمم في الحكم، انما نعطي الحكم بالنسبة لمن اخطأ في كتاب الله او سنة رسول الله او انتقص آية او زاد حرفا او فسر كلام الدين على مزاجه. لكن طالما ان ديننا واضح والقرآن واضح والسنة واضحة، ووجدت انسان يقول لا اله الا محمد رسول الله، رأيك في الصحابة على العين والرأس، رأيك في عائشة الامي لانها ام المؤمنين، ماذا اقول له؟ ما ينتمي زي ما ينتمي، انا مالي. الانسان احنا لنا الظاهر ولا طال الباطن. الانسان اللي بيقول لا اله الا الله ويقيم الصلوات ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويلتزم بتعاليم الإسلام فهو مسلم. وبعدين اللي بيقول بقى انهم فعلوا كذا وكذا وكذا، انا ماليش دعوة بهؤلاء، انا ليا دعوة بالوضع الصحيح ايه، المفهوم الصحيح ايه. كلامنا واضح، اي واحد حتى لو كان مهما كان لما يسب واحد، يسب السيدة عائشة او يطعن السيدة عائشة في عرضها، يبقى انكر معلومه ان الدين. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اذكر القران الكريم ايه، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى اي اساءه توجه الى عائشه ام المؤمنين فهي اساءه الى كل امهات المسلمين والى كل المسلمين، وما فيش خلاف هنا. انا مش عارف ليه هم الناس عندهم لخبطه. ليه؟
لا اللخبطه نشات
هو اللي بيحصل دكتور،
معلش انا اتكلم. طيب. هو اللخبطه يا دكتور نشات، هو حضرتك انت والدكتور ابو زيد تكلمتوا في اصل من اصول الاسلام العظيم هو عدم تكفير اهل القبله، واخد بال حضرتك؟
انا لا لا،
ثم تكلمت حضرتك من اكلم حضرتك، اقول لك الاختلاف جاي منين، اقول لك الاختلاف جاي منين. اتفضل. ان هو حضرتك انت تتكلم عن الانحراف السلوكي الفردي بنحكم عليه بالردة
بالزبط.
فاذا كان هذا الانحراف مذهب
يبقى مذهب،
يبقى مذهب باطل
برضه. ما كفروش اللي معه قدامي وسألوا.
لا ما هو ده، هو مذهب، هو لا يكون مذهب
يا دكتور. نعم كتير مسألة خطيرة دكتور.
لا ما انا نعم
يا دكتور،
انا ليه اتكب مع حضرتك انت عددك
يا دكتور عليك. اسمعني لو سمحت، كل من ينتمي الى هذا المذهب الفاسد ويقتنع به هو منهم.
خلاص هذا المذهب فاسد
خلاص، يبقى اذا ما اختلف.
خلاص ما هو كده من التيمية اللي انت قلته
بخرم من
العوام.
لا هو الدكتور سأل سؤال ليه اللي بيتصلوا مش فاهمين كلامنا.
أيوة.
بقول له لان حضرتك انتم اجملتم كما ذكر فضيله الدكتور.
والله الدكتور
انت
للشريف.
انا قلت كل من انكر معلومة دي وكل من خالف نصا في كتاب او سنة رسول الله
فرض
خرج عن الاسلام
فرض، فما بالنا اذا كان مذهب قائم
يبقى
على هذه الكفرية.
اقول لك يا دكتور احنا ما نقدرش نحاكم دولة
لا مش دولة، انا مش على دولة. لا
احنا نقول من فعل كذا.
ايوه
انا
الحاكم دولة
دي ما تقلتش
بس دولة. اللي في ايران كلهم كفرة.
لا ما اقطعش بكده
بس كده
ماشي
خلاص.
ولكن المذهب باطل ومن يعتنق يبقى كافر ومن يلتزم به ويقول به الى اخره. حسب انا مقتنع براي ابن تيميه.
بنقول ايه؟
ماشي انا مقتنع براي ابن تيميه
عشان بس الدكتور محمود شعبان قال ده عليه اجماع.
كل من انكر ايه مش
طبعا.
ايه حرفا من كتاب الله.
بس هو ما بنكرش
هو بيكذب. ليه بقى؟ لان من انكر ايه من كتاب الله او كلمه من كتاب الله فكانه انكر القران الكريم كله، لان القران الكريم وحده كامله لا تتجزا.
بس يعني انا عاوز اقدم اعتذار للساده المشاهدين، احنا كناس ازهريين ما عندناش متسع ان احنا نقول اللي احنا عاوزينه.
إننا مقيدين بأطر وبقواعد وبمنهج.
كلنا هذا رجل
يعني أنا ممكن أهيج على البلد بحالة وأقول الشيعة كفرة كلهم
بس مش بطولة لا
أنا ما أقدرش أقول دي بس خليك معي أنا لا أكفر شعب ولا أكفر دولة ولا أكفر أي واحد إلا لم يعد قدامي واعترف لكن إذا أظهر الإسلام إذا أظهر الإسلام وأنزل
الحكم
أنا مش علاقة بيك
بعد إذنك يا دكتور يعني قبل الحرب بين العراق وبين أمريكا ما كانت الأمور هادية وماشية طبيعية وما حدش بيتكلم خالص اشمعنى الكلام ده ظهر هذه الايام بعد حرب العراق وامريكا
والله ده
وبعد ظهر هذه قبل كده يا دكتور معلش
سيادتك يعني. الاخوان المسلمين اتصلوا بالثورة الايرانية عام 79 يستنصرون بها على الاسد الذي كان يقتل بالمدن يضرب المدن بالطيارات فقالوا نحن مع الاسد والاخوان المسلمون في اليمن اتصلوا بالثورة الايرانية يستنصرون بها اللي هو الاخوان والحركة السلفية فكانوا ايضا مع الطاغوت كانوا مع من ينصرهم
واخد بالك حد من الاخوان المسلمين يرد عليك بقى
طب ما انا سامع انا لوحت وقابلت
ناس فضيلة حماس يا دكتور فضيلة حماس
فضيلة حماس دي لها حيثيات تانية خالص ايران تتاجر بالقضية الفلسطينية ايران تتاجر بالقضية الفلسطينية
بس بتدفع
ما بتدفع وكانت مستعدة تدفع في اي مكان لان ايران بتعتبر الدفع لها ترويج المذهب الشيعي احنا اوفدنا اخ راح قابل الناس هناك وقابل خميني قالوا لن ندعم اي حركة لا تبيع
حضراتك الدكتور كل من انكر معلوم من الدين بالضرورة يبقى خرج
عنك يا دكتور عمر
حتى
لو كان مسلما يدعي الاسلام ويصلي ويصوم وينكر كلمة واحدة القرآن او يسيء الى واحد الصحابة
هذه عقيدة اهل السنة
شيخ الازهر الاسبوع الماضي الكلمة معقولة
نعم
كويس احنا هنتعاون معاهم في جميع المجالات ولن نسمح لهم بنشر التشيع في مصر واحنا كلنا معاه
دي استحاله برضه
واحنا لا بنحاول
تعاون اقتصادي
هو تعاون سياسي بيشترط عليك تفتح مركز ثقافي هنا ما هم عملوا كده مع البشير هم ساعدوا البشير هناك عشان يضرب الجنوب وعملوا مراكز نشر الشيعة
يا دكتور
وكانت شارع
وخطوط كلها الا شرطا ايه احل حراما او حرم اي شرط دي مخالفه
حضرتك ايوه ما احنا بنتكلم
في هذا الموضوع انا نعمل الكلام في هذا الموضوع
الخرطوم كلها كان فيها صور الخميني ولا
قال من اخواننا المشاهدين عشان بعت لي في الكنترول بيقول انه السؤال المشاهدين عندهم لبس في الامر احنا عاوزين صدوق القران والسنه مش بمزاجي ولا بمزاج الضيوف ولا بمزاج جهه ما احنا عندنا قرآن وسنة وعندنا الفقه بتاعنا وعلماءنا المعنيين بهذا الامر بنعرض عليهم الامر اذا هجمت ايران من قبل امريكا او اسرائيل ماذا نفعل نؤيد هذا الامر اذا كنا حكومات او افراد او نقف محايدين او نقف معها مدافعين نزودها بسلاح نزودها بمواد غذائية أطقم طبية بدعم سياسي ده السؤال وبعدين كتير من الناس بتتكلم بالحب والكره احنا مش عاوزين بالحب والكره احنا عاوزين بالنص قال الله قال الرسول لو في لك كلمة ختمات انت ما اتكلمتش يا دكتور عبد الخالق يعني الاخوة الضيوف الثلاثة اتكلموا بعد ما عدنا اذا كان عندك كلام كان ما كانش نخش في قضايا جديدة وبرضه احنا من المزال ما زلنا منتظرين رأي اخواننا المشاهدين على 94-172 ابعتوا رسائل وقولنا ارائكم وهنجمع الاراء وهنعرضها حاضر
طبعا هو بالنسبة لايران سياسيا وعسكريا لا تظن ان هي يعني تحمل خيرا للامة العربية ودل على ذلك احتلالها للجزر الايرانية بتاع الاماراتية ما تفعل من تقلبات في شرق الجزيرة العربية بين الحين والآخر لا تهدأ ولذلك أنا أتمنى حد من إيران يرد علي لو أنتوا بتقولوا إحنا لا نحمل شرا للعرب تقولوا كده طب أنا أطرح على اتنين الخليج ده مسميه العربي وده مسميه الفارسي وكل الخليج دول إسلامية يرضوا يسميه الخليج الإسلامي لا ده مصممين على الفرس برضه. يعني هما عندهم نوع من التعصب الزائد.
دستوري يا دكتور.
مش فقط.
الأول العرب هيرضى؟
آه يرضى غالبا. طيب. الإسلام دي
أساسية. طبعا دكتور راحة.
لكن احتلال من الجزر الإماراتية ليه ده كله؟ عشان إيه؟
يا دكتور ده جزيرتين مساحتهم 3 كيلو. أمال أمريكا محتلية الدول العربية دول الخليج بالكامل.
امريكا عدو واضح جليل.
انت من زعلان قالوا
لا 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 يا دكتور محمد لا لا امريكا دي
وفي دوله عربيه مش محتله
يا اخي امريكا دي عدو واضح اذا كنا بنتكلم عن ايران باعتبار عدو يبقى خدي خلاص عادي عدو محتل حاجه انا بفترض ان مسلم زي ما يحتليش ولا انا احتله لا يزيني ولا يزيني
هو جوهر موضوعنا لو امريكا ضربته دي القضيه
ما هو برضه اصل المشكله مشكله انك تدي عشي ما هو برضو نفس الكلام اللي عمل نفس زي ما حضرتك قلت في الاول مخالفة في الاصول ما وضحش ناس اصول استاذ وتدراسي لما كلم على شعر زيدية وفين فين لما وصلنا للهداية هذا اللي عمل نفس عند المستمع المستمع مش فقيه قاعد في 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 في, في درس علم ده راجل قاعد يسمع من الناس كلامهم يعني بيفتح قناة الصفا وكذا الى الشيخ اللي بيطلع فيه ده وعشرات اتصالات معه انا بقول لك ابو بكر ملعون وفي النار خالدا ابدا وعمر ملعون وفي النار خالدا ابدا قد يكون يقول الكلام ده امريكي معاك
ايوه
قد يكون اسرائيلي معاك قد يكون غير مسلم معاك ويقول على النار لكن في النهايه احنا منزلين بين الحكم الشرعي
هي القنوات الفضائيه ومواقع النت انا بقول فاتك ليه لازم في حكومه حاجه في الفقه اسمها الحكومه لازم اللي يجي يقول هحكم عليه بالكفر اعمل له حكومه
ده مش
حكومة بس حكومة أرجوك عشان يفهموا الحكومة
لا خليها القضاء خليها القضاء عشان نريح عايزين نكلم الناس نكلم الناس بالألفاظ العفوية
اسألوا أهل الذكر اللي هم المتخصصين
هم أولا عايزين لا حكم على الكفر بإنسان إلا بهيئة قضائية
حكم قضائي
وحينما يكون القانون وحينما يكون القانون مستمد من الشريعة السامية الأمر يبقى واضح جدا لكن أنا القضية يا دكتور عاطف الخطيرة ان احنا كاهل علم او نتمنى من الله ان نكون كذلك ويتقبل عاوزين نحمي امتنا مصر من هذا الذي يحدث
يا رب
طيب يا دكتور الخالق سؤال خاص ليك لانه في الاخر موقف الاخوان يعني انت موقفك واضح وهو مطابق لعلمائنا جميعا سواء كانوا سلفيين او ازهريين احيانا الاخوان يبقى لهم تصريحات او يستقبلوا حد من الشيعة او غيره هل ده يعني امر سياسي بحت او امر اقتصادي او امر
انت دبلوماسي انت حينما تتعامل وانت جزء من العالم تتعامل مع الجميع النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسائل وارسل وفود لكل خلق الله واستقبل من اتاه يسأل وربما جاء وابات وثم قام زي وفد النصارى نجران وراح مش بيتهم في المسجد مع اهل الصفه ولا ثم صباحا غادروا ولم تتم المباهله ولم يتم شيء فاذا انت لابد ان تقابل ليست انت في الارض وحدك
لكن هو الاخوان المسلمين دول من احرص الناس على الاسلام بس هو زي ما قلت لسيادتك احنا مضطرين لو ايران عدو بنسبه وامريكا واسرائيل عدو بنسبه احنا مضطرين نتعامل مع
ايران انا ليه وجهه نظر في هذا حينما تكون امتنا ربنا يسهل وتتم الانتخابات على خير ورئاسه الجمهوريه وكله هذا امر مع من نقف وكيف نفعل
مع مصلحه
يجب
مصر.
ان يكون هناك مصلحه لمصر ولهذا الدين الذي يدين به اهل مصر توزن فيه المصالح والمفاسد وتوزن بميزان العقل والاتزان والسعي لرضا الله قبل كل شيء يعني لا يجب ان نجلب سخط الله علينا من اجل اي منفعة دنيوية مهما كانت لان حينئذ ما فيش منافع اذا حل سخط الله فلا منفعة ابدا
ما فيش منفعة زدت انت مضطر تتعامل مع الهندي والصيني والاسرائيلي
يا دكتور محمد عاوزين عشان يعني نبقى فهمنا لانه انا زي المشاهدين كده متلخبط يعني شوية
والله انت حددت السؤال من اول حلقة
كويس ما هو
السؤال محدد جدا
نفسه من حوارات الامس واول امس
ايوه
احنا ثالث يوم نتكلم في الموضوع
بس النهارده الدكتور صبري عبد الرؤوف خلانا نتكلم
لماذا لم يطرح احدكم لا حضور ولا متصلين اي بارقة امل
ولا مبادرة تفاؤل ولا حتى سمحني دلالة ثقة في منهج.
أيوة.
بمعنى انه ما حدش قال طب ما تيجي احنا نتواصل معاهم لنصلح فهمه، يعني فهمهم، يعني هم عندهم فهم مغلوط.
ده انا قلت يا دكتور
ما يعني ما هو الـ 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 في الاخر القطيعة دي او عدم التواصل ده خلاص انا يأست من ان هو ينصلح، وانه لو ان احنا كلنا قلنا عندنا امل ان احنا، لان انا او انتوا بتتكلموا كده يا خبر ابيض هي تفضل كده ليوم القيامه.
يعني مش سؤالك محدد لنا هتعمل ايه لو ايران دخلت مع
ما هو كلكم عملتوا عملتوا توطئه
واخد بالك
ثلاث ارباع الوقت في طبيعه.
بعدين كان السؤال اصلا ما كانش في موضوع الشيعة النهارده ولا حاجه، ده الموضوع لو ايران دخلت في حرب.
يعني الشيعة احنا قلنا لانه
الموضوع سابق اصلا
طرحنا الاسئله
واحنا بنرد على سؤالك. يبقى لو
طيب السؤال حل إيه؟ السؤال الان
الكلام ده لا سيادتك معلش
بتغلطش واحنا لا السؤال الثاني
قول لنا الحل ايه. طيب. قول لك الحل ايه.
طيب.
لكن تقول نعمل ايه دي طيب. لها اجابه.
خلينا نقول
السؤال. الحل ايه لها اجابه.
طيب. السؤال مفيش امل لانه عقيدتهم المغلوطه او اخطاء العقيده لديهم
هم عندي
تصلح. هناخد من كل ضيف دقيقه على الاكثر عشان نقفل الموضوع وبقيه الموضوعات اللي عملناها في البدايه نعود ليه دقيقه.
هو حصل فيه يعني اجتهادات كثيره في هذا الموضوع من باكستان ومن افغانستان ومن مصر
تمام حصل
بقى ايوه في التقريب التقريب
برضه لا تسأل عن التقريب لان انا عارف اجابه التقريب او تجارب التقريب. انا بتكلم لماذا انا ما اجيش اقول عدوا عمالين تقولوا انه ينفق الملايين يتصل بالاشراف يتصل بالصوفيه يتصل بجهات يوزع كتب يصل ينفق الامل بيعمل نشاط دعوي تبشيري او ما سميه زي ما تسميه.
ما انت بتعمل برضه
ما انا ما شفتش ان حد بيقول من السنه لا علنا ولا سرا ان احنا بنعمل جهود لاصلاح ما لديه.
اللي هو الحزب النور وال 25% دول مش نشاط من اجل توصيل فكره معينه
مجتمع انا
يا سيدي ماشي لكن انا بشتغل بحاول يعني بحاول.
خلاص كمل حضرتك.
الاخوان المسلمين واللي بيعملوه واللي بتاع ده على اساس بيرسوا شكل معين من اشكال السياسه مع الدين ما هو ده برضه دعوه.
طيب يعني دكتور صبري الحل ايه او يعني زي ما تحب السؤال.
الحل بالنسبه للتواصل زي ما سيادتك قلت من باب ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والمؤسسه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. ايه اللي هنخسره لو احنا قعدنا على مائده واحده وتناقشنا في اهم القضايا مسائل الخلافيه بالذات ما نتفق عليه خلاص ما فيش كلام، لكن ما نختلف فيه نتناقش فيه ونصل الى حل يتمشى مع كتاب الله وسنه رسوله ونحل المشاكل دي بدل ما نكفر بعضنا بعض. ما احنا كده بنكفرهم ممكن هم يكفرونا كمان، وبالتالي هذا اسلوب مرفوض. وعشان كده نلتزم الايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن ان ربك اعلم من ضل عن سبيله.
وعلى فكره اهل السنه في ايران بيعملوا دعوه برضه.
احنا طيب
الاجابه عندك في ايران نفسها.
هو حضرتك انا كنت متعاطف مع ايران.
طب انا هديك عشان بس يبقى برضه بنضيق بنعمل فوق على السؤال اكتر. ما انا ما اشوفش قنوات معنيه بعلاقتنا بالشيعة بس هي ايه بتتصدى لهم وتهاجمهم، انما انا ما لقيتش قناه او اعلام موجه بيخاطب العامه ويقول لهم انتبهوا دي غلط لان
العامه مش الشيعة.
ما هو الاصلاح بياتي منين؟ انك انت بتوصل له ما يعني
احنا كنا على
يهز عقيدته فابتدي يغير.
احنا كجماعه الجهاد احنا جماعه الجهاد جماعه سريه كنا عاملين اكتر من كده.
نعم.
احنا اتصلنا بايران قياده رسميه فكانوا زي ما قلت لحضرتك الدستور بيقول ان ايران دوله شيعيه دوله فارسيه يعني قصص كتيره جدا. مؤسسه الامام الخميني كانوا بيتكلموا اللي عايز يتحالف معانا يبايع الامام ومصر تبقى ولايه شيعيه وما الى ذلك. فكان في الامام منتظري وهو كان نائب المرشد. هذا الرجل يؤمن بحق اهل السنه في ان يكونوا سنه وحق الشيعه في ان يكونوا شيعه. تواصلنا معه وكان وهو مؤسسته كانت اكبر من الامام الخميني. بقى هناك حاجه اسمها مرجعيات، ده تبعه مليون، ده تبعه 10. الخميني اقل المرجعيات. فهو اللواء منتظر كان بينسق معانا على انه حينما يصبح مرشدا ستزال ماده شيعيه الدوله او مذهبيه الدوله، وتصبح ايران دوله اسلاميه، واخد بال حضرتك، ويصبح التعاون بين المسلمين في ايران كشيعة واسلام. الوضع ده كان مريحني جدا، وكنا بنتعاد على هذا الاساس، لدرجة ان انا ليه عم اخو ابويا كان عميد كلية دار العلوم دكتور محمود سلامة، كان كتب مجموعة مقالات ماذا تريد العراق في حرب العراق وايران، وكان متحيز للعراق. كتبت انا 6 مقالات سلامة ماذا تريد ايران، انا بتقول لا بل ماذا تريد العراق، لان العراق هي كانت معتدية على ايران، وكانت
امريكا اللي خلتها
زراعة الغرب، يعني كان زراعة الغرب وما ازاي. ولكن لما بعد في العشر سنين اللي فاتوا دول، لما ايران دخلت وهجمت هجوم شديد جدا على اهل السنة الرسمي، يعني القيادات الرسمية في ايران نفسهم، القيادات الدينية الرسمية، في يعني الفضائيات اللي حضرتك بتتكلم عليها والفيديوهات والحاجات دي كلها للعلماء الرسميين اللي هم بيهاجموا الصحابة والسنة وما ذلك، فاستيأست ان يكون هناك صلاح. بالاضافة ان عزلوا منتظري وحددوا الإقامة الجبرية، وقضوا على كل مؤسساته، وكل مؤسساته كانت تتعامل مع أهل السنة في جميع أنحاء العالم بما فيها أوروبا وفي مصر وفي الجزائر وما ذلك، على أساس عدم مذهبية الدولة، عدم مذهبية الحركة الإسلامية، واخد بالك؟ وهناك قالوا ده خطر على الدولة، منتظر خطر على الدولة، وجهوه طول الخلع العظمى اللي كان ممكن يبقى فيها إعدام، واخد بالك حضرتك؟ ما عملش أكتر من إن هو كان بيدعو إلى عدم مذهبية الدولة، وإن المسلمين يتعاونوا مع بعض، السني سني والشيعي شيعي. يعني ده بقول لحضرتك، فعشان كده أي محاولة فهي يجب إن محاولتنا نحافظ على ديننا.
طيب يعني أنت مفيش أمل.
معاه؟
طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور عاصم؟
مرحبا.
حياك الله وحيا الضيوف الاكارم، ربنا يبارك فيهم وينفع بهم الناس والمسلمين يا رب في كل انحاء الارض.
الله يكرمك ويبارك فيك.
انا بس يعني لي رساله، يعني اطمع في كرم فضيلتك وكرم فضيله يعني المشايخ وعلماءنا الافاضل الموجودين عندك، مناشدة لاعضاء مجلس الشعب بمدينة اسكندرية، وقد يعني ستبدا الامر فيها بالانتخابات، وتفوق فيها التيار الاسلامي وربنا انعم عليهم بنعمه طيبه، ولا مبرر لان تختطف بنت من بنات المسلمين نغم الهلباوي، اخت اخونا محمد الهلباوي المسؤول عن حمله الشيخ حازم صلاح اسماعيل في اسكندريه، وتتخطف بالنهار في عز النهار يعني بالظهر. ولو كانت بنت مسؤول من المسؤولين الليبراليين ولا العلمانيين ولا الاعلام الليبرالي العلماني اللي النهارده بيطارد الناس في كل شيء وفي كل لحظه وبيصطنع الازمات وبيصطنع الفتن، كان اقام الدنيا وقعد علاء عبد الفتاح وغيره من 6 ابريل وغيره من الناس اللي هم بيعيشوا في الارض فساد النهارده، قام كل الدنيا ونهضت الاعلام بكل وسائله سواء الاعلام القومي او الاعلام الخاص. اما بنت من بنات المسلمين تخطف في عز النهار الظهر ولا بواكي لها، فين اعضاء مجلس الشعب اللي الناس قولوهم ثقتهم وانتخبوهم؟ ليه ما بيضغطوش على الامن؟ وبنت واحد من المسؤولين الكبار في الفتره اللي في اشد واحلك الايام في 24 ساعه ترجع لاهلها، بنت واحد من المسؤولين النهارده الامن من حوالي 10 دقائق مسك على الكوبري بنت كانت بيحاول اختطافها في 6 اكتوبر او في على الدائري، هل ده معناه ان هو عاوز ينفي التهم عن نفسه وعن تقصيره في حمايه بنات المسلمين؟ ايه موضوع استباحه النساء والاعراض؟ هل هم يعني عاوزين يكسروا رجوله وكبرياء الرجال في مصر؟ ده مسؤوليه يعني انا مش عارف، انا متعجب لهذا الامر، كيف يعني تهان النساء وتختطف وتسحب في هذه الايام؟ يعني انا ابلشك وبطلع في كرمك انك توجه رساله لوزير الداخليه لمدير امن اسكندريه للقائمين على الامن في اسكندريه، يعني يوم واجبهم ليه يعني ما يتلقي الشغل خاص بنت وفتاه في هذا السن؟ وليه يعني الحمله موجهه ضد كل انصار حازم صلاح واسماعيل؟ هل في تعليمات عليا بهذا الامر؟ نفسنا نفهم. يريحونا. بس يعني حرام ان بلاد المسلمين اختطفوا من بيوتهم في عز الظهر، لو انها كانت ماشيه في الشارع ولا هذا، هل لا حفظها الحرام الفرد من القران الكريم؟ هل لا يعني لا مبادرات على سد فقر المسلمين؟ هل لان هذه البنت يعني لا اماني ودموس في انها تسد فقر الامه في اماكن خاصه وقدوه لفتيات المسلمات في هذا البلد؟ انا والله اطمع في كرم عليك.
حاضر، تحت امرك يا خصافط. بس طبعا يعني عشان برضو يبقى انتوا بتتعاملوا الامر لسه ما فيهوش رؤيه واضحه، ولا في رؤيه واضحه؟
في صوره واضحه وفي كل حاجه واضحه.
يعني انا تابعت، انا تابعت
ما رفعوش بصمات الا متاخر من الليل. يعني حرام، يعني لو كانت بنت واحد مهم كان رفع بصمات في خمس دقايق.
طيب عموما
ما ينفعش الكلام ده، يروح يرفع بصمات بعد ما كنا علينا تاهت ودخل المخبرين ودخل ده ودخل الحرس والشقه. وسبحان الملك، يعني لو كان يعني انا بذكر ان في يوم من الايام من حوالي سنه 94 راحوا حضروا الساعه 1 بالليل ولا الساعه 2 بالليل عشان اروح اسلم نفسي. هل ان احنا رجع الامن الدوله يرجع تشتغل تاني؟ يعني هل في اساليب للضغط على انصار حزم شعب اسماعيل النهارده؟ هل يعني بيفكرونا باللي حصل لنا واحنا شباب واحنا في عز عمرنا نروح ياخدهم سنها 70 سنه من فراشها بالليل الساعه 1 بالليل عشان اسلم نفسي؟ هل ده يعني هو ده النموذج بتاع ان الدوله راجعه تاني؟ احنا عاوزين نسال، عاوزين نعرف، عاوزين نطمئن. احنا يعني هل دي لو بنت واحد منكم او بنت عضو مجلس الشعب كان نام؟ هل دي لو بنت واحد من الليبراليين والعلمانيين؟ هل لو بنت اي واحد من المسؤولين الكبار كان نام؟ ثلاث ايام لا يفك الغمه، يعني لا يفك اللغز ولا يعرف البنت راحت فين؟ ده حرام. هل ده المستقبل اللي برشلونه فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحه ووزاره الداخليه وحكومه الجنجوري؟
طيب عموما احنا بس يا اخ صفر الامر ما زال في غموض، لانه انا اللي قراته في وسائل الاعلام المختلفه انه اخوها وسابوها في البيت فرجعوا ما تلاقوهاش، فطبعا الامر بيبقى غامض. هل هو شيء موجه للشيخ حازم ابو اسماعيل او للي شغالين في حملته، ولا ده امر شخصي، ولا ده
مفاجأة
يعني؟ فالامر محتاج، لكن على كل حال من الاحوال الاخت نغم الهلباوي بنناشد المسؤولين الامن في عندها 16 سنه صغيره يعني، المسؤولين في عن الامن في اسكندريه يهتموا بالامر اهتمام خاص، ويعني
هتعود يبقى في ان شاء الله.
ان شاء الله نتمنى انه يكون بس الامر خير ان شاء الله. احنا بس انا في بعض الرسائل يعني انا مستعجب ليها، لان هي بتعتبر ان احنا غلطانين وكان احنا منحازين لايران، او احنا منحازين للقران والسنه يا اخواننا، ومش بمزاجي ولا بمزاج ضيوفنا بنتكلم. احنا عاوزين نشوف راي القران والسنه وعرضنا كل الاراء، انما اللي عاوزنا نشتم وخلاص نبقى شتامين اول ما تيجي سيره الشيعه نشتم اول ما تيجي مش يعني
ده مذهب شعبان عبد الرحيم،
ده مش هينفع ان احنا يعني نعمله، لانه برضو ده يبقى مخالفه، لانه انا
احمد عدوي
ماذا بعد ان انا اشتم؟ انما علماءنا بيقولوا لو قالوا لنا اشتموا، لو انتوا قلتوا لنا اشتموا
احنا نقدر نتكلم الا باصول.
فالبعض بعت لنا رسائل وبيتحاسب علينا وبيشتمنا
زي بعض.
البعض بعت رساله بيقول لك يا كنترول امشوا سيبوا عاطف وامشوا ما تكملوش عشان واحنا متهيألي ما قلناش معاصي في اللي نعم
سمعوا كلامه؟
لا لسه. طيب عموما احنا عندنا موضوعات
بالجمله كده ولا
كثيره؟ لا كويس عشان ناخد ثواب.
ما بيخلوش ده في موقع قال لي انا هشتمك بالليل في لا في الحلقه، انا ابعت لك رسائل مش كويسه موقع النت.
طيب
اظن اشتغل تبع السفاره.
عندنا موضوعات اتكلمنا فيها يا دكتور، سجلت موضوع تحب ان تتكلم فيه؟
لا هي موجوده هي اللي سيادتك
سؤال. ما انت اختار موضوع منها، موضوع واحد.
الازهر يدعو لنصره الازهر.
طيب دي مجموعه من المهتمين بالازهر عملوا وقفه في الازهر عشان تذكر، فكويس ان احنا ما ننساش موضوع الاخر.
والحقيقه بس عشان الساده المشاهدين يبقوا معانا في الصوره، يعني احنا ليه بنقول ايران وايران ما تنضربش ونقف معاها؟ خوفنا كله على الاقصى مش على ايران. الأقصى فعلا هدوا جزء من بوابة المغاربة، بدأوا المستوطنين يدخلوه على فترات. النهاردة أنا عملت مقال نزلته على النت اسمه ربيع العرب وخريف فلسطين. واحدة ست من ضمن اللي بيعلقوا على المقال بتقول ان احنا بننتهي الان وفي بيوت بتهدم، وصحيفة الدستور الاردنية النهاردة بتستصرخ كل العرب والمسلمين ان يقفوا جنب الاقصى والقدس، لان بتقول يعني اليهود في المرحلة الاخيرة للقضاء على القدس وعلى الضفة الغربية. واخد بقى حضرتك؟ بالنسبة بقى للتظاهر في الازهر وفي العالم العربي والاسلامي، ده رغم انه كمظهر جيد الا انه لعب مخابرات. يعني يقول لك ايه، انت هد وابني، واول جماعة في اي بلد يعملوا مظاهرة يقوموا يفرغوا الغضب اللي عند الشعوب. يعني كأن مثلا 300 اللي في الازهر دول عملوا وقفة احتجاجية عشان القدس عشان الاقصى، انابوا عن الشعب المصري 85 مليون في نصرة الاقصى. دي فلسفة المظاهرات، الاقصى عاوز فلوس، الاقصى عاوز سلاح، الاقصى عاوز في ناس بتبيع بيوتها لليهود، الاقصى عاوز دعم مادي قبل الدعم المعنوي، دعم مادي يصل. المؤتمر قمة، اخر مؤتمر قمة غير مأسوف على اجله، عمل 100 مليون دولار للقدس، لمدينة القدس، اللي وصل 10 مليون دولار والباقي ما حدش دفع خالص. اي واخد حضرتك، ما حدش دفع خالص. فالحقيقة القدس عاوزة، وعاوزة جيوش، عاوزة الشباب في الاعدادي والثانوي يتدرب في جميع البلاد العربية على الحياة العسكرية والاستعداد عشان يبقى فيه اقصى وتحرير اقصى.
طيب هم حتى الرابطة اللي عملها رابطة لبيك يا اقصى فرع مصر طالب بتفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية وفتح كل المتعاونين مع اسرائيل،
كل شيء، كل شيء،
فضلا عن عدم تصدير الغاز للكيان الصهيوني.
هم على حق.
طيب دكتور صبري، عند حضرتك موضوعات تحب تعلق
عليها؟ الحقيقة يعني في قضايا كتيرة، موضوعات كتيرة، لكن انا اخترت موضوع كلام شيخنا واستاذنا الدكتور الشيخ محمود عاشور بان الكليات المعملية في الازهر مسخ، لا تخرج لا طبيب ولا مهندس. وما بتخرج ايه؟ فضلته كان وكيل الازهر. طب اذا كان شايف في حاجه غلط ما صلحش ليه؟ وكان قبل ما يبقى وكيل الازهر كان يعني المسؤول الاول عن شؤون الازهر، يعني ما عملش حاجه ليه؟ وبعدين الكليات المعمليه دي ماشيه ليه؟ امال اطباء، اطبائنا ومهندسينا والجيولوجيين والذين ينتشرون في شتى بقاع، ده لما اكون في منتهى السعاده لما بروح اي محافظه وبلاقي واحد من ابنائنا من خريج الازهر بيقول لي انا خريج علوم، خريج تربيه، خريج هندسه، خريج زراعه، خريج كذا، خريج كذا، ويؤدي عمله بنشاط. حتى لما رحت في امريكا وجدت برضو ابنائنا من خريج جامعه الازهر الكليات المعمليه برضو شغالين ما شاء الله عليهم.
وبعدين يا دكتور بعد اذنك، الكليات العلمية الأزهرية عملت عدة أشياء. أولا هي بتاخد من ميزانية الأزهر، ثانيا بتاخد المتفوقين بتوع الأزهر. يعني تخيل لو كان الأزهر كله كليات شرعية الأوائل بيوزعوا على هذه الكليات وكانوا هيبقوا يبقى في الآخر الأمر أفضل. يعني احنا مش شرط يكون الكلام ده صح، لكن تعالى نتخيل لو الجهد والميزانية اللي انفقت على الازهر في السنوات الماضية والعقول اللي تسربت من التعليم الشرعي الى التعليم العلمي وراحت طب وهندسة وعلوم وغيرها من الكليات الازهرية العلمية، اكيد كانت هتبقى يعني افضل. ولا ايه؟
مش هتتكلم عن الميزانية ولا بتتكلم عن الطلاب الخريجين
الاثنين.
الميزانية دي انا ماليش علاقة بيها لان لا شأن لي بالميزانية. انا بتكلم على ابنائنا خريج جامعة الازهر، ليه نحطمهم؟ ليه نخليهم ييأسوا؟ ليه نخليهم تشائموا؟ ما هم شأنهم
ليه نشوهم؟
نعم
ليه نشوهم وهم
عبادة؟ انا عارف يا دكتور، ما لسه الاسبوع اللي فات طالب او واحد احد خريج كلية هندسة جامعة الازهر نال اعلى وسام مش عارف عمل جهاز حديث جدا جدا
من النماذج مشرفة
يعني عندنا في الازهر نماذج في الطب والهندسه والزراعه احنا بنتحدى بيهم.
حضراتكم مش كلكم مش موافقين على كلام
لا اطلاقا لا طبعا
إطلاق.
انا مع احترامي له وانه حبيبي لكن برفض كلامه شكل ما موضوع.
طيب دكتور انور عندك
هو بالنسبه لكلام الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر السابق دي كانت مؤامره في التسعينات من الهيئات الماسونية اللي بيتبناها صفوة الشريف ومجموعة حسن مبارك ان هم يحلوا كتاب الاخلاق محل التربية الدينية. وكلمة احلال الاخلاق محل التربية الهدف الاول للماسونية ما يكونش يعني الناس كلها كانت في الاخلاق وخاصة الاخلاق ليست باتفاق الجميع الى اخره. الشطر الثاني وهو القضاء على جامعة الازهر وكان هناك عدة مقترحات القضاء على جامعة الازهر. اول مقترح اللي هو اتفقوا مع الشيخ طنطاوي ان هو يغير المناهج وتبقى يعني خريج الازهر مش عارف حاجه خالص. ولما لقوا ان ده امر يعني غير ممكن فاقترحوا قسم جامعه الازهر قسمين الجامعه العلميه اللي هي تشمل كليات الهندسه وما الى ذلك والجامعه الشرعيه وقالوا ان الجامعه العلميه بالتدريج تخرج من وصايه الازهر. وسلطوا مجموعة من الأقباط يرفعوا القضية أمام الدستورية العليا بحقيتهم في الدخول تحت دخول جامعة الأزهر وما إلى ذلك خاصة في وكانوا دائما ضد المساواة وضد المواطنة وضد وما إلى ذلك. ولكن أنا أشهد ولي زملاء كثيرون ولي طلبة كثيرون تلامذة يعني مريدون خريجي جامعة الأزهر على أعلى مستوى في مختلف التخصصات العلمية في مختلف التخصصات العلمية. بالنسبه للمتفوقين دكتور عاطف الذين يسلكون الطريق الادبي يعني التخصص الادبي يتفوقون ايضا يدخلون الكليات الشرعيه اصول الدين وما ايه وما الى ذلك. اذا كان خريج الازهر كان في يوم من الايام مستواه اقل فده كان في يعني في مرحله اللي هي في بدايه الثمانينات. الان خريج الازهر من الطب من الهندسه من اي تخصص وايضا خريج كليات الشرعيه بدأوا يعودون إلى مستوى خريج الأزهر في الفترة الأخيرة وسائد المنهج السلفي وعقيدة أهل السنة والدراسات المتعمقة وهؤلاء يملؤون الحياة العامة في مختلف التخصصات. يجب أن نحافظ على جامعة الأزهر كما هي وإن احتاجت إلى تطوير نطورها في إطار الأساس الذي قامت عليه لا أن نسعى إلى فضها كما يريد اليهود وكما تريد السنة.
شكرا دكتور أنور. دكتور عبد الخالق نشوف رأي حضرتك
في قضية
قضايا من القضايا اللي انت اخترتها.
طبعا يعني يمكن هي في قضايا متشابكة ومتلاصقة. كلام دكتور عمار علي حسن ان التيار الاسلامي في محنة وليس في منحة وان المجلس الشعب ليس بدينا عن التحرير. ما فيش حد قال ان مجلس الشعب بدينا عن التحرير. اولا ان حق المظاهرة حق ومكفول لكل انسان والاحتجاج مكفول. لكن مش عارف هو جاب منين التيار الاسلامي في 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 محل الا اذا كان هو يتخيل ذلك لان هم تيار مش عاجبه.
هو محل اختبار هل ينجح ام لا ينجح.
ما هو مش تعتبرش محنه بقى مطور الابتلاء ماشي
ابتلاء يأتي على ولا شك ان مسؤوليه التيار الاسلامي كبيره قوي
في
مسؤوليه هي نوع من انواع الخبث من جماعة
الالفاظ
عاود بس هو يمكن في دول
يعني
لا لا
ما بنلاش اللغه كده. انا اقول وجهه نظري يعني اولا وقاربه ابو عز حرير يقول السلفيين سرقوا الثوره مش عارف هو جاب منين الكلام ده كله والاحتجاجات اللي على السلفيه والاخوان كل هذا لا ادري على اي اساس قالوا. الحقيقه ان هذا الفكر المناوي للاخوان السلفيه فكر ليس له اساس يعتمد عليه. يقولون كلام مزخرف كلام مزخرف وكلام اشبه بالبالونات التي لا قيمه لها وهم يعني كان رصاصه اتت في اعينهم وفي اذانهم وفي قلوبهم من حين راوا ان المجتمع يميل لهذا التيار. واكثر الان ازاي الشعب ده ينتخب ازاي يعتبر الشعب ده يقول رايه ده اكثره امي واكثره جاهل ومش متعلم. مش عاجبكم الشعب غيروه استوردوا شعب صيني يعجبكم وطلعوا الشعب مصري بره ايوه ده شيء عجيب. لما بني ادم يسمي نفسه مفكر يتهجم على الشعب، اي قيمه لفكره؟ اي قيمه لوجوده هو اساسا؟
لا شيء.
اذا كان انسان الشعب هو هم مش بيقولوا في في في, في علمانيتهم ان الشعب مصدر السلطات، هنلاقي الشعب يعني هنعمل ايه؟ يعني انا عاوز اتخيل
الشعب
المصري كان الاستفتاء بتاع
شهر تعبان
اخرج ان الدستور اخرج السلفيه ولا العلمانيه ولا كان اي شيء من هذا كله حدث؟ ولا كل شيء كان سكن والمسلمين يخشوا البحور ويخشوا السجون ويتشرفوا هناك بقى في الحاجات الحلوه؟ مش قادر افهم يعني الناس دول عاوزين ايه؟ انا والله انا بحتار فعلا ان انا احاول افهم فكر هؤلاء الناس. يأبون الا انفسهم، هذا عجب وكبر وجهل مركب وغباء مطبق، ان هم مش عاجبهم بالشعب في جملته وفي تفصيله وفي اتجاهه. شعب متدين هنعمله ايه تاني؟ هنقول له ما تكونش متدين؟ وبعدين الاسلام تعبوا في ايه؟ انا نفسي افهم الاسلام تعب الناس في ايه؟ يطلعوا لي حاجه وحشه في الاسلام. الا بقى يعني يعني بتاعت الميول الباكينه دي، الشعب الحمد لله كان وشرب ومواصلات نظيفه، مفيش ولا واحد مش لاقي الشقه ولا في زباله في الشارع، والاتوبيسات مش لاقي حد يركب، والحد الادنى الاجور ب 5000 جنيه، ومفيش عيانين في المستشفيات. باقي بقى نحل مشكله الميول الباكينه. دي هي المصيبه العجيبه التي
نبت يا دكتور في نبت بكيني.
شكرا دكتور.
في
خبر جديد ثاني، لما خبر ثاني برضه من الاخبار
يعني من الخبر اخبار اللي حضرتك سجلتها.
هو بس الحقيقه يعني انا شايف لغايه دلوقتي ان الساده المشاهدين مش واضحه عندهم فكره موضوع الشيعة ده، خاصه كلامي انا ودكتور صبر عبد الرؤوف. انا اول ما اتكلمت قلت ان احنا بنختلف مع الشيعة في الاصول والفروع. الاصول طبعا تتعلق بالعقائد والحاجات الخطيرة دي، وفي الفروع اللي هي اداء الفروع. قلت ان هم ان احنا عندنا اصل من اصول الاسلام لا نحكم على اهل القبلة بالكفر. لكن لو حضر قدامي واحد شيعي، يعني انا جاء واحد مرة دخل عند المسجد وقال لي القرآن ده في حاجات ناقصة، قلت له انت قاعد فين؟ قال لي انا خدت شقة وبقابل ناس حبايبي ومش عارف ايه، سبته وراح الشقة بتاعته وطلعت على بتوع امن الدولة ايام كان من امن الدولة موجودين، يا جماعة الاخ ده نازل المدينة دي يعمل فيها اجتماعات ومش عارف ايه، وقبضوا عليه ورموه في السجن. واخد بال سيادتك؟ يعني انا مش بحب الشيعة. احنا بنقول الان هتقوم حرب، او ربما زي ما بدأت استخباراتيا سمعنا في الفيديو، هي بدأت فكريا، يعني بدأت امريكا تحرك جهات كثيرة في العالم العربي لمهاجمة الشيعة. الهدف ده ايه؟ الهدف ده ايه؟ ممكن يكون مقدمة للحرب، وممكن يكونوا عجزوا على الحرب فعاوزين اللي احنا بنحارب، احنا كشعوب نحارب بالنيابة عنهم يعني. لكن احنا بنقول في حالة ضرب امريكا واسرائيل لايران، احنا اسلاميا هنقف مع ايران، اللي قد يكون عندنا ظن ان في مجموعة في ايران مسلمة صح، او زي ما قال الدكتور انور على رأي ابن تيمية العوام. وبعدين لدينا قطاع كبير جدا من اهل السنه موجودين في ايران، ما هم هينضربوا اللي هو الجنوب
ضرب 5% من طب حد من بقول لك لا يوجد مسجد شيعي سني واحد في ايران، الكلام ده صحيح؟
لا 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 يا فندم لا، ده ربع
ايران عربستان اللي هي المنطقه العربستان اللي هي متخمه
للحديد. ايوه
دي 25% من السكان سنه، وفي طهران في مساجد السنه
مساجد السنة ويصلوا فيها وبيقيم فيهم الشعائر كان بيتعرض لده لا ده أكيد
يعني انت النهاردة انا ممكن عشان
بعد اذن حضرتك وصدر قرار بان اهل السنة بيدرسوا مذهب السنة في مدارس
يعني ممكن
ربع يعني ده اهل السنة في ايران
ايوه 25%
طيب على مسؤوليتك
25% على الحصيله اللي انا قاريها
يعني ممكن ادافع عن ايران عشان دول ما دام انت اهل السنة هل عدد السنة ثابت نسبة وتناسب ال 25 دائمة ولا بتزيد ولا بتنقص؟
لا حسب الدولة ده اللي المحصلات اللي انا قريتها وكان حصل كانوا يعني صاروا على ضد الثورة وحصل بينهم وبين بعض المناقشات لغاية ما استقر الوضع على ان هم اخذوا حقوقهم في ان كتبهم تبقى اهل سنة وفي الفترة اللي هو الشيء الامام الخميني كان نسح من المقررات الدراسية سب الصحابة وهو انا مع الدكتور انا قرأت الحكومة الدينية قبل الخميني يوصل للسلطة واخد بال حضرتك كان بيتجلنا عنه هو بيسب الصحابة فيها لكن الخميني بقى شيء تاني بعد ما وصل لل
انا عاوز اقول بس يا دكتور انور ان احنا ضد الشيعة على طول الخط
طبعا
لكن التكفير اهل القبلة ده مسألة تانية يعني انا لا نحكم بتكفير اهل القبلة الا لما يجي واحد قدامي يعني يقول لي زي اللي قال المسجد
هو يختلف مع زرة هو يختلف معك في ايه انت بتتكلم عن الفرد لكن بقولك ماذا لو قام مذهب على الكفر يعني ماذا لو قام مذهب
اذا كان كل اصحاب المذهب ده معتبقينه
بس مش كل اصلا مش كل لا ده هو المذهب كده اللي هنضمنه لازم زي مثلا الادوار مثلا واحد شيوعي ما يجيش واحد يقول لي ده شيوعي اسمه محمد بن صلي لا ده هو شيوعي اول حاجه لابد ان يؤمن بالتبعيه والالحاد والمقصيه
والجنه شيوعيين في مصر بيصلوا
بحيث لا ما هم نصابين واخد بال حضرتك
طيب الدكتور صبري عند حضرتك خبر ثاني ناخده
بالنسبه للازهر يتقدم مذكره ضد بعض القنوات
منها قناه الكرمه ودي قناه بتيجي من
كاليفورنيا بتاعت الكنيسه حضرتك
على تردد النايل سات
ده مش واجب الازهر فقط ده واجب كل مسلم غيور على دينه لاننا لابد ان نعمل على التماسك والترابط ولا يجوز لنا ان نسمع باي شيء يسيء الى المجتمع او يؤدي الى التفرقة
طيب انا اقول لحضرتك حاجة اعلامية فيما اعلم ان هذه القناة وفي قناة الحقيقة وربما بعض القنوات الاخرى دي القنوات ليست تحت سيطرة الحكومة المصرية وليست تحت سيطرة النايل سات هي موجودة على تردد النايل سات لان النايل سات عنده شغال على ثلاث اقمار قمرين ملكه 101 و102 والقمر الثالث مأجر جزء على قمر فرنسي او اوروبي
ماشي
القمر الاوروبي بقيه الجزء اللي على القمر مهجره لناس منهم هذه القنوات فغالبا لما هيجي يرد وزير الاعلام او رئيس النايل سات وهو نفس الشخص هيقول ان هذه القناة لا تتبعنا وليس لنا سيطرة عليها الا اذا كان يملك انه يشوش عليها يبقى في الحالة دي هنلجأ لسياسة التشويش وربما تبقى لها بقى موضوع تاني دولي او غير
يبقى في حاجة اسمها ميثاق شرف بين كل الاجهزة التي تشرف على هذه القنوات الفضائية على مستوى العالم وان اي قناة تثير فتنة لابد من اما غلقها وإما التشويش عليها وإذا كان في استطاعتنا ومقدورنا إحنا إن إحنا نغلق هذه القناة ولا نراها في بلادنا فهذا أفضل
تمام شكرا خبر دكتور أنور
هو تعليق بس تعليق سريع كده على الخبرين يعني دقائق هو الحريري بيقول المخلوق قتل السادات هو طبعا هذا الكلام فارغ والحريري وحزب التجمع أكثر ناس احتفلوا بقتل السادات الحريري ده رقص
هو اظن سابط مش في التجمع الوقت وعامل حزب اظن
تقريبا ساعتها 81 وعملوا مؤتمر القى فيه عبد الرحمن الابنودي قصيده طويله جدا اللي هو كان بيقول في اخرها كل القضاه زايلين والمتهم خالد اللي هو خالد معنا خالد الاسلامبولي وهؤلاء هم الذين تحولوا بعد ذلك الى رجال حسني مبارك وما الى ذلك فهو طبعا حسني مبارك ما قتلش حسني السادات احنا اللي قتلنا حسني السادات وقتلناه لانه باع الارض ولوث الارض وقدرناه لانه كان يحكم بغير ما انزل الله وقتلناه لانه يعني اوقف الشريعه وفصل الدين عن الدوله قتلناه لاسباب كثيره جدا احنا قاتلينه ولا اي واحد يدعي من خارج جماعة الجهاد أنه كان يعلم بقتل السادات وكذاب وأفاق بما فيه النبي إسماعيل. كلمة سريعة اللي هي مسألة تهنئة الأخبار بالأعياد، هو حكم السلف في ذلك أن العيد الذي يتفق مع عقيدة المسلمين يجوز تهنئتهم به، والعيد الذي لا يتفق مع عقيدة المسلمين لا يجوز تهنئتهم به. زي ايه؟ عيد الميلاد، عيد الميلاد ده ميلاد السيد المسيح بتاعنا وبتاعهم، نحن نحتفل بعيد ميلاد السيد وإن كان يجوز يعني ميلاد السيد المسيح كان نور للأرض وكان هداية وكان لنا ولهم. القيامة هو يختلف مع قائدنا، مفيش حاجة اسمها ان المسيح صلب ثم قام، فلا يجوز لنا ان
طب الليله دي بقى بتاعت الميلاد،
ميلاد الميلاد اه
طيب، انما اللي قبل كده بكام يوم واللي بعد كده بكام يوم
اه دول بقى قيامه وحاجات
كل ده الميلاد لسه.
لا ده هو نقصد ايه
25 و1 و7 كل ده ميلاد اه مختلفين على يوم الميلاد.
لا هو الاختلاف اصل هو حضرتك طيب. السنوات الميلاديه دي ده اغريقي، واخد بال حضرتك، فتم تعديل التقويم الاغريقي او الجريجوري فخلف العشر ايام دول، يعني لما عدلوا طول السنة وبتاع، فجاء واحد اللي هو 26 ديسمبر او 25 ديسمبر وواحد جاء 7 أو 6 ايام هي. فهو بس هو كل ده احتفال بيوم ميلاد السيد المسيح.
اه يعني انت بتقول دلوقتي انه اذا كان الاحتفال بميلاد،
اذا كان العيد عيد الكفرة اللي احنا اللي هم غير
عيسى عليه السلام
اه يتوافق مع ما يعتقده المسلمون في هذا الشأن، احنا نؤمن بان السيد المسيح ولد في يوم ما، واذا كان هم بيحتفلوا بهذا يجوز ان احنا نهنئهم به. اما هم بيعتقدوا ان المسيح صلب ودفن ثم جت القيامه وخرج من القبر والقصه دي كلها، فهذه عقيده باطله نحن لا نؤمن بها، ولذلك لا يجوز تهنئتهم بمثل هذا العيد، لانه التهنئه فيها شيء من الاقرار بالشيء يعني.
ده رايك ولا راي الجماعه كمان؟
لا ده راي، لا ده راي السلف.
لا لا انا انت ما تتكلمش وانت ممثل السلف.
انا
انا بسالك انت راي، اصل ده راي كتير من العلماء في الفتره اللي فاتت قالوا اراء مخالفه لده.
يعني ما انا احترم اجتهاد العلماء احترم انا مذهبي الذي تعلمته من اهل السنه والجماعه، انني اذا رايت رايا احترم من يرى غيره اذا كان من اهل العلم.
كويس، انا بسالك في جماعتك عموم الجماعه قالت ايه؟
لا عموم الجماعه بيهنهمش على حاجه،
بيهنهمش.
كويس واخد بالك.
طيب معانا اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا، اتفضل يا اخي محمد.
ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويتقبل منك المجهود الكبير ده.
امين، الله يكرمك.
والله حضرتك بالنسبه لموضوع ان التعاون والتنسيق ودرء الفتنة، احنا كان في مشكلة دلوقتي بتواجهنا في انتخابات المرحلة الثالثة. احنا في حكومة كندية، وانا واحد من الناس بشجع الكنديين، ولسه طبعا الكنديين ياخدوا مقاعد كتير في البرلمان عشان هي يدولنا بعد كده ويكتبوا مشروع كويس مع بعض، يعني ما يكونش في تنازع ما بينهم. فالمشكلة اللي عندنا دلوقتي في الدايرة اللي احنا فيها، ان حصل ان بعد ما كان في تنسيق من القانون على ما نعتقد احنا، ان كان في الوقائع الفرديه في حد من المرشح عن السلفيين وفي حد مرشح عن الاخوان، ده فئات وده عمال معايا دكتور
معاك.
فحصل اللي احنا كنا فاهمينه كلنا في الدائره كلها كمحبين للاسلام وعايزين الاسلاميين، ان احنا هندي الفئات الاسلامي دوت في الدائره اللي هي دائره بنا، بكلمك على دائره بنا بخصوص، وهندي العمال اللي هو بتاع السلفيين، بحيث ان الموضوع ما يخرجش بره الاسلاميين وكنا يبقى احنا نصرنا الاسلام. ولكن فوجئنا النهارده ان الاخوان بداوا يدعموا حد قصاد الراجل السلفي او الراجل المرشح حزب النور. هو عندنا في الدايره الشيخ علي وني، طبعا حضرتك كان معاك في حلقه قبل كده.
تمام.
بدانا نفاجئ دلوقتي ان حزب الحريه والعداله قام بدعم احد المرشحين ضد فضيلة الشيخ علي ونيس، اللي هو كان المفروض ان هو المرشح.
يا اخي محمد،
عشان أيوة. المعلومات اللي انت بتقولها دي عكس تماما اللي انا سمعته من الشيخ علي ونيس مرتين، فانا عاوز هو يكلمنا بكرة ويقول لنا الوضع ايه، لانه هو قال ان في تنسيق وان الاستاذ محسن راضي متعاون معاه ومتفاهم معاه وانه في التزام يعني حسب كلامه ليه انا شخصيا، فخليه هو يكلمنا بكرة. ليه؟ لانه هناك اطراف ثالثة بتعمل المقلب ده، يروح طابع ورقة كاتب فيها اسم الاخواني مع اسمه او مع اسم مرشح تاني ويوزع منها 3-4 آلاف، يقوم يبقى في مظنة ان اللي عملها مين؟ اللي عملها الاخوان. وبالعكس صحيح، يروح عامل ورقة عامل فيها المرشح السلفي وحاطط معاه واحد تاني مضاد او منافس للاخواني ويطبع منها 3-4 آلاف ويوزعها عشان يوقع ما بين المرشح الاخواني والسلفي. لكن اللي انا سمعته باذني من الاستاذ الشيخ علي ونيس عكس اللي انت بتقول عليه. طيب شكرا جزيلا. نعود للدكتور عبد الخالق نشوف الخبر اللي هيجيبه لنا.
هنتكلم على حكاية الامر المعروف والنهي عن المنكر.
كويس. لو ان في مسيح قال لك هنعمل احنا كمان امر، وبعدين الدكتور محمد عبد المقصود قال انه شرطة الاداب لو تفعل
الامر المعروف والنهي عن المنكر هو عبارة عن امر شرعه الاسلام لحماية المجتمع، ليحمي المجتمع مما يخرج عن الأذى. طب وانا لو شفت لو جاء واحد مسيحي لا واحد بيسرق وقبض عليه، الاسلام يقول له لا انت مسيحي ما تقبضش عليه. لو واحد مسيحي او خمسة مسيحيين، لو واحد مجرم عاوز يهتك ارض واحدة ومسكوه وكتفوه واخذوه للشرطة، حد يقول له لا؟ دي امور عامة. لكن لا انا كمسلم هقابل واحد مسيحي في الشارع اقول له انت ما رحتش الكنيسه تصلي ليه؟ ولا هو هيقابل واحد مسلم هيقول له ما انت ما رحتش صليت ليه؟ ده شيء طبيعي يعني، ده خلق عام يعني. الامر المعروف والنهي عن المنكر شريعه، ولكنها للافراد تقوم على النصح والارشاد. اما اذا اراد الحاكم ان ينشئ مثل هذا باسم بقى شرطه اداب، طب ما ده امر معروف والنهي عن المنكر. شرطة التموين ما أمر معروف أنها منكر. شرطة المرور ما أمر معروف أنها منكر. ما كل ذا هو لو فهموا الإسلام اللي بيكلم كل هذا.
إحنا يعني حاسين إن الجهات دي ما عندهاش هذا الوعي، يعني مش في عقيدته الأمنية أو الوظيفية إنه هو أمر هو عنده سلطة عقاب،
لأنه لم يربى
الحساب. لما لو إنه بياخد بيعمل توعية يعني بتاع المرور بيعمل حملات للتوعية أكثر ما بيعمل مخالفات، أولا هتقلل المخالفات وهتقلل الحوادث.
لأنه
هنصلح الحال،
لأن النظام السابق والذي قبل لم مش مخهم الإسلام
صح.
لكن إيه إحنا الآن لما يربى على هذا ويفهم هذا يبقى عمله عبادة وقرب إلى الله وصلاح للمجتمع وأجر مادي بيعود عليه.
لو في نقطة كمان حضرتك، الشرطة تأمر بالمعروف الذي يراه القانون معروف وتنهى عن المنكر الذي يراه القانون منكر، لكن المعروف والمنكر بيختلف تماما.
لا ما احنا نديله دورات الازهر يعطي دورات لكل اجهزة الشرطة زي ما كان نجيب الازهر زمان عشان يتوبوكوا الان نجيب الازهر عشان يتوبوا. طيب احنا نشكركم،
احنا كنا بنرحب بالازهر عشان نتعلم منه
عشان يتوبكوا. كانت هي تتويب. عايزين بقى الدكتور صبري يدعي لنا.
بس انا قبل الدعوة انه عايز انبه تنبيه بسيط. دي واحدة عاوز اقول لكل السادة المشاهدين ان صارت خلافات واهتمام بموضوعات زي حكاية السنة والشيعة ده بيقابلوا الان في فلسطين اجتياح للقدس وللضفة الغربية، يعني بغطي على موضوع خطير جدا ويجب ان احنا نركز على الضفة الغربية وعلى المسجد الاقصى ونهتم بهم، وده مش على حساب حاجة تانية.
تمام.
يعني مش هنقول ان الشيعة بقوا 100% عشان لا هنسيب الموضوع ده، بس لان ده لعب مخابرات وانا مش عاوز نمشي ورا الناس دي في سراديب هتنتهي بينا الى وضع صعب جدا. قدسونا بيضيع، الاقصانا بيضيع، الضفة الغربية بتضيع، اسرائيل قررت بناء 1,000,000 وحدة في الضفة الغربية في الايام اللي جاية دي.
فسيبه
خد بالك سيادتك، فالموضوع بتاع اثارة السنة والشيعة ده بغطي اولا على الصراع اللي بين امريكا وايران دلوقت والغرب، وبغطي على، وده اللي في الهدف الاكبر، بغطي على ما تفعله اسرائيل بفلسطين. فمدام احنا عندنا حمية وعندنا حب للدين
إن شاء الله.
نركز على فلسطين ونركز على القدس ونركز على المسجد الاقصى.
جزاك الله خيرا، ان شاء الله تكون المساكن دي لابنها لنا
يا رب،
او لاحفادنا او لاولادنا،
نسأل الله
جزاك. طيب عشان كده بقول دي بتاعتنا احنا،
بتاعتنا ان شاء الله. طيب دكتور صبري تختم وتدعي لنا.
اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اجعلنا من المؤمنين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الذين انعمت عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا بلادنا واهد لنا شبابنا ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء واحفظ بلادنا من كيد المعتدين. اللهم انصر المسجد الأقصى وحرره من أيدي المغتصبين الغاشمين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين. اللهم وفقنا لرفع راية الإسلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم حقق لنا آمالنا ويسل لنا أحوالنا واستر عيوبنا واستر عوراتنا ولا تخزنا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. إخواننا المشاهدين بنكرر، لو إحنا يعني زعلناكم في حاجة سامحونا، وإحنا مسامحين يعني كان كلامهم قاسي علينا وهم أصحاب حق علينا، وبنتمنى أن احنا نكون يعني خادمين للقرآن والسنة بإخلاص وبفهم صحيح، وبنتمنى أن احنا مع يعني هذه الأيام كلنا يعني يفتح صفحة المحاسبة، يحاسب نفسه ويحاسب نفسه وفق القرآن والسنة. ونترككم على خير مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.